الصفات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
قررت يا وطني اغتيالك بالسفر، وحجزت تذكرتي وودعت السنابل والجداول والشجر، وأخذت إمضاء القمر، وأخذت وجه حبيبتي، وأخذت رائحة المطر. قلبي عليك، قلبي عليك، وأنت يا وطني تنام على حجر. صباح الخير سوريا. ساعتين صباحا بتوقيت دمشق، يسعد صباح أهلنا بسوريا. اليوم الأربعاء 13 شباط 2019. أجمل تحية من أسرة يمال الشام لكل المستمعين بكل أنحاء المعمورة يلي عم يسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca وعبر أثير إذاعة الشرق الأوسط عن موجة 1450 AM. وبحي أسرة البرنامج السوري يمال الشام. مسي عليكي سميرة، مساء الخير.
مساء الخير
حسان، يسعد مساك.
يسعد مساكي ومسا المستمعين.
وسامي مرحبا.
هلا.
وأيضا طبعا ناهد من قله مساء الخير، بعيد كتير علينا هو، وإيناس من قله مساء الخير. جام بيعتذر اليوم، بده يكون معنا إن شاء الله الأسبوع القادم. ضيوفنا لحلقتنا لليوم السيدة سمر أسلو والسيد باسيل بيطار والفنانة التشكيلية رندا حجازي. فقراتنا لليوم مثل العادة الافتتاحية والأخبار السورية والمتنوعة. أسبوع من التاريخ مع إيناس، فقرة خاصة مع الفنانة التشكيلية رندا حجازي بلقاء خاص بمناسبة افتتاح معرضها الخاص حبة رمان. وعن الحفل الخاص للمركز الثقافي السوري لقاء مع سيدة سمر أسلو وباسيل بيطار، ورح تتعرفوا على كل الأنشطة للمركز، ورح تكون تقريبا بحدود الساعة 8:15. الفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد يلي رح تكون عن الأوغارتية والآشورية والأرامية برحلة مع كلمة سماء العربية ومفهومة بالعالم القديم. أما مسك الختام مع كنوز من الشرق.
اليوم رح نكون هند مع ومضات حب مع كوكب الشرق أم كلثوم. يعني باقة مختارة من أغانيها. طبعا الكلام غير شكل، واللحن غير شكل، والأداء غير شكل.
طالما أنت يعني عديت هالفقرة أكيد رح تكون طربية وغير شكل أكيد، يعني
طبعا بتتناسب مع المرحلة اللي نحن فيها،
يعني مع الجو اليوم شيء مو طبيعي أبدا، الطقس كيف والأجواء كيف، ومع الأسف يعني طرقات كتير صعبة إنه واحد يلاقي باركينج حتى فيها. سألوني كتير رح تروحوا على البرنامج، قلت لهم رح نروح على البرنامج رغم كل الظروف الصعبة والسواقة، وإنه نلاقي محل نحط سيارتنا فيه يمكن هذا من أصعب ما يكون، لكن واجبنا تجاه مستمعينا ومسؤوليتنا تجاه البرنامج بتخلينا نكون ملتزمين بكلمتنا، وإنه نقدم لكم البرنامج.
ذكرتيني بربع الجمال، صعبها بتصعب، هونها بتهون، كلها 4-5 أسابيع والربيع قادم.
أكيد يعني مع أنه المنظر قديه حلو، يعني كله بياض، كله يعني هيك بتحس الدنيا ضاوية كلها، لكن يعني صعب
المنظر شو. المنظر بس المخبر المخبر صعب.
على كل هذا شتاء مونتريال، ونحن منحب مونتريال، واللي بحب الشغلة وبعيد الحب رح يتحمل كل شيء.
يسلم تمي.
ما تنسوا أعزائي المتابعين زوروا موقعنا الإلكتروني sham.ca، رح تلاقوا فيه كل فقراتنا موجودة من 13 سنة لهلأ. اضغطوا على اسم الفقرة اللي بتحبوا تسمعوها وترجعوا تسمعوها مرة ثانية أو فاتكن سماعها. منحب نسمع آراءكم ومنهتم باقتراحاتكم ومداخلاتكم، ومنتمنى أنه دائما نكون على تواصل معكم عبر برنامجنا أو عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى أنه نكون عم نقدم لكم شيء مفيد وأشياء بتذكركم ببلدنا سوريا. الافتتاحية مني أنا هند لطفي، بعد فاصل قصير.
وأحبابي فرجوني سوريا رجع وجايبها بعيوني، سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان بجديتي، والسوري وقت بيتلى باسم المجد بينفع، سوريا بيتعلى أي أمه الحنون، لو سوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان بجديتي،
لم يخطر على البال عندما كنا على مقاعد الدراسة أو ونحن نتنقل بين أحياء مدينتنا القديم منها والحديث، أو عندما كنا نسمع النشيد الوطني لسوريا ونصغي لمدرس التاريخ يقول إن سوريا هي وطننا الكبير، لم يخطر على البال أننا كنا نتورط في حب الوطن، ابتداء من حبة المطر إلى ورقة الشجر إلى رغيف الخبز إلى السيران لنهر بردة والغوطة، وأنه أثمن ما في الوجود، حتى بتنا نؤمن بالتضحية دفاعا عن ترابه المقدس. حبنا لهذه الأرض التي بقيت جذورنا فيها نستمد منها انتماءنا وكياننا الإنساني. أي حب هذا الذي يجعلك ما أن تسمع كلمة سوريا حتى يخفق فؤادك؟ شيء مدهش حب الوطن، حتى لو جار عليك تغفر له بل تتوحد معه. وفي عيد الحب نقول صغيرة هي قلوبنا وكبير هو الوطن.
فكرت مسؤول كفش تامش بيني حب بلادي ديني أنا شرف بيكفيني بالسوري سموني وسوري في هويتي وهج الشيار بيتي والغيل اللي بيروي الأرض الشباب الجميتي والسوري وقت بيخلى بالاسم المجد بيرفع سوريا بيتعيا هاي الام والحنون عشام 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 خدوني نصر وفجر مأكد واجدنا متوحد لما تشد تقولي عنك والنصر ربا للموت ما بنتخبى نرجع بقوة قلبا مش بسيوف المسنون سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجولي أي أم الحنون عشام 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 خدوني.
أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. وسائل إعلامية تركية: جرح في انفجار سيارة مفخخة في الطرف السوري من معبر الراعي الحدودي مع تركيا. اعتداء التحالف على مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف دير الزور أدى إلى استشهاد 16 مدنيا بينهم نساء وأطفال. عدوان إسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة بعدة قذائف دبابة كما استهدف أحد المراصد في جبات الخشب. وزيرا دفاع روسيا وتركيا يتفقان على اتخاذ قرارات حاسمة لاستقرار إدلب. الأردن سيعيد المواصلات الجوية مع سوريا في غضون أيام. أما أسعار صرف العملة فمعك حسان.
سجلت أسعار الدولار اليوم بالسوق السوداء 519 ليرة شراء و521 ليرة مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 585 ليرة شراء و589 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل جرام 18 إلى 15857 ليرة سوري وعيار 21 ب 18500. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1305 دولار أمريكي والفضة ب 15.56.
يعني في تغيير شوي
صغير
شوي صغير
خفيف.
شكرا لك حسان. أعزائي، قبل ما نبدأ فقرة الأخبار المتنوعة والسورية، رح نشارككم بعيد العشاء أو عيد الحب أو سان فالنتاين أو اعتبروه شو ما بتحبوا. رح نتشارك مع زملائي من أسرة جمال الشام لنحكي شوي عن الحب. الحب بيرافقه يعني له مرادفات كثيرة. الحب هو سلام، الحب هو الأمان، الحب هو الله، هو الأولاد، هو البيت، هو الحبيب، هو الأخ، هو الولد، يعني له مرادفات كثيرة. رح نبدأ مع سميرة. سميرة شو اللي كل واحد عم يهرب؟ ما بعرف، بدك نبدأ
هلا؟ ما رح نحكي عن قصة سان فالنتاين كيف صارت، لأنه صارت كتير معروفة يعني. بس بنعرف انه منتبادل بطاقات بالسان فالنتاين مع الهدية، بنكتب كلمتين. فطلعت هيك على جوجل وطلعت شغلات قريتها حلوين يعني، انه بحب يعني مهضومين رح شارك اعزائي المستمعين فيه. ما بعرف اذا رح يحبون، بركي هن بيستلهموا منهم وبيكتبوا لهم لزوجاتهم حبيباتهم يعني. بينقلوا مني لبكره. فبيقول لها: اليوم بحبك، بكره بعشقك، بعده بالعنايه المركزه، والسبب بموت فيكي.
يعني أدي هالعبارات إنه
مهضومين،
إنه يعني قصيرة بس بضحك يعني
معبرة. فكرت قلبي قوي، ما بيهزو غيابك، طلع مثل الورق بيرجف من بعادك، صارت دموعي أمطار بغيابك، فأزهرت بساتين أشوائي بحبك.
يعني على الوزن كمان
كثير. اللي جاي أحلى بعد، قال: تعلن خطوط قلبي عن إقلاع رحلة حبي، الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط. بعدين: على ذوقي اخترت لك اسم، أول حرف راء، ثاني حرف واو، ثالث حرف حاء، رابع حرف ياء، روحي. حلوة هي، يعني رح تعجبها.
حبيتها ملو أعزائي المستمعين، انقلوا
يا ريت. بس ما بعرف إذا رح يلحقوا، لازم يرجعوا يطلعوا على الرابط لحتى ينقلون. سلامي للحرامي اللي سرق كل اهتمامي، مين بعطفه بيحتويني، إله كل حبي واحترامي. آخر واحدة رح أقلن ياها هي: دخلت امتحان الحب ونسيت شكل الكتابة، فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة. حلو هذا، يمكن عنده فحص او
اذا بدنا نكمله. يا عصفور يا عصفور.
هلا في شغله تانية بقولها بعدين.
طيب بعد ناس. اوكي ناس، شو بدك تسمعينا بعيد الحب؟
كمان هيك يا هند، اخترت كم شغلي، في منهم شيء قديم بيرجع للعصور الوسطى كيف كانوا يحتفلوا، وفي كمان احصاءات عن هالعيد بعصرنا الحالي او بوقتنا الحالي. اول شغلي انه بكل عام تصل الى مدينة فيرونا اللي عاش فيها روميو وجولييت بطلة رواية شكسبير اكثر من 1000 رسالة حب مرسلة الى جولييت.
يا
في يوم الفالنتاين طبعا. كمان في معلومة ثانية انه يتلقى المعلمون معظم بطاقات المعايدة في يوم الفالنتاين، وبعديها بيجي الاطفال والامهات والزوجات والعاشقات، والحيوانات الاليفة كمان حصة
ضمن
الفالنتاين. كمان انه بالولايات المتحدة يباع اكثر من مليار دولار عائدات بيع الشوكولا في هذا العيد.
ما هو صار تجاري يعني،
صار تجاري ومضبوط. أيضا 15% من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية يرسلن الأزهار لأنفسهن في يوم الفالنتاين. للأسف
لحالهم، ما حدا بفكر فيهم، بفكروا بحالهم.
ليش لا. 73% من اللي بيشتروا الأزهار بهاليوم هن من الرجال، مقابل 27% فقط من النساء. أيضا بالعصور الوسطى كانوا الشباب والفتيات بيسحبوا ورقة لاختيار رفيق الفالنتاين، ويثبت كل منهم اسم الشخص اللي وقع عليه الاختيار على كم قميص مدة أسبوع ليراه الجميع.
يا سلام.
كمان في العصور الوسطى آخر شيء، كانت الفتيات يتناولن وجبات طعام غريبة في يوم الفالنتاين على أمل أنه بالليل يحلموا بفتى أحلام المستقبل.
حلوة. حسان شو بدك تسمعنا؟
أنا يمكن سميرة هي فاتت طلعت على جوجل أو على الفيسبوك وما أعرف شو بدي أختار عني عن الفالنتاين. بس في مسكين رجال قال لمرته على الفالنتاين شو بتقبلي نرجع مثل ما كنا من زمان؟ قالت له أكيد بس كيف يعني؟ قال لها يعني لا بعرفك ولا تعرفيني. هذا العيد فالنتين يعني مشان يهرب من الهدية بس كيف.
بس مشان الهدية.
أي بس مشان الهدية. واحدة تانية كمان يمكن كمان مرقت عندها على سميرة. قال العيد الأضحى وعيد الفالنتين اثنين مثل بعضهم بس تغير الخروف.
حلوة. شو بيعني لك سان فالنتين؟
أنا بفضل تعرفيني لآخر واحد لأني تعريف عندي مختلف شوي.
معلش نسمعه. لا نسمعه.
ناخد سميرة.
طيب
فضلي.
يلا يا سميرة. طب بما أنه سامي يعني بيحب دائما يحط لنا أغاني فأنا رح أحكي عن مطرب. جتني رسالة على الواتساب حبيتها بمناسبة سان فالنتين. فتعرفي انه الزوجة دايما اول واحدة بتستنى عيد الحب لتستلم هدية يعني. فكاتبين بالرسالة انه هي على شكل نكتة يعني يذكر ان اول عملية التفاف وهروب تكتيكي من هدية سان فالنتين نفذها ناظم الغزالي ثاني تعرفي مع حبيبته سنة 1956 وأتغنى لأي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك أتوارا أم دملجا من نضاري لا أحب القيود في معصميك أم خمورا وليس في الأرض خمر كالتي تسكبين من لحظيك أم ورودا والورد أجمله عندي الذي قد نشقت من خديك أم عقيقا كمهجتي يتلظى والعقيق الثمين في شفتيك ليس عندي أعز من الروح وروحي مرهونة في يديك. إذن قدر ناظم الغزالي انه يطرب مرته ويفرحها ويكبر راسها وما جاب له هدية. وكانت هي من انجح العمليات التاريخية اللي استخدمت لعقود كثيرة بعد ذلك التاريخ باعياد الحب التي سميت فيما بعد سان فالنتين.
حلو.
بك احلى
اغلى هو كلام يعني عرفت كيف انه هدية كلام.
شوفي احلى من هيك معلومة يكون تجارة محسن يكون تجارة يعني.
لا حرك الاقتصاد البلد يعني كمان. هلا حلو يحكي بعد يعني سامي لانه يعني في 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 في
ما لقيت هديه بتلبق لك لو جبت لي جوهر تقلك.
ايه حلوه
هي لك سميره.
طيب مستي مستي.
انا رح اعطيكم بشكل مغاير. انا بالنسبه لي بشوف الموسيقى هي الحب، الموسيقى هي لغه العالم. رح اسمعكم اغنيه اجمل ما انكتب بالغزل بالعصر الحديث، الكلمات لأحمد شوقي، للحان لعبد الوهاب، وبصوت غاية في الجمال أداء التخت الشرقي مضناك جفاه مرقده.
الله الله
يستهوي ورقه تأوجه ويدير طيب والصخرة تنهد يساه الورق تأوه ويجيب الصخرة تنهده وينادي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده الحسن حالفت بيوسفه والصورة أنك مفرده وتمنى كل مقطعة يدها لو تبعث تشمده حدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يجحده قد عز شهودي إبراهة فأشرت لخدك أشهده جحدت عيناك زكي يا دمي أكذلك فدك يجحد قد عز شهودي إذ رأت فأشرت لفدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسدهما بال العاجل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعشق مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع نعبده قسماً بثنايا لؤلؤها قسم الياقوت منضده قسماً بثنايا لؤلؤها قسم الياقوت منضده كنت هواك ولا خاطر سوى للقلب تبرده
يعني أحلى هدية عن جد أحلى هدية سامي شكرا على هالأغنية الرائعة لعبد الوهاب واللي هي من تأليف أحمد شوقي واللي كتب على وزن يا ليل
يا ليل الصب متى غدونا
رائعة رائعة وقد ما أدمت بالزمن قد ما الواحد بيحس بجمال كلماتها ولحنها أيضا رح نكمل على عيد الحب دور مين اليوم هلأ دور مين صار دور سميرة يلا تفضلي
أنا عندي نكتة هيك صغيرة مو يعني كله بيوصلني طبعا على الواتساب العاجل هذا عرفتي لأنه آخر خبر آخر شيء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة سوف يتم دمج عيد الحب وعيد الأم مع عيد العمال ليصبح عيد حب أم العمال وبناء على ذلك تصبح أغنية العيد ست الحدايد على الحديدة
حلوة نرجع لحسان
على عيد الحب بسوريا.
سوريا
عيد الحب أسعار كاوية والجيوب فاضية، الدبدوب ب80,000 والوردة ب4,000.
يا لطيف.
بعد ما زينت المحلات التجارية بدمشق واجهتها بالألوان المفرحة، ألوان الحب، ألوان طبعا بعيد فالنتين عم نحكي اللون الأحمر، كانت أسعار كتير متفاوتة ومرتفعة، وخاصة لهالمسكين المعتر الفقير اللي بده يهدي مرته أي هدية، اللي ما نو قادر يهديها الهدية من كتر ما هي غالية، فأصبحت الهدية كتير
عبء
على المواطن، فاتجهوا للملابس والعطور. بس الدبدوب الكبير
بدل هو رمز
ليرة اللي هو
أدي يعني بالدولار 80,000،
بدك تقسميه على 500 تقريبا 520 طلعوا تقريبا يعني بدنا نحولهم. أما أسعار الدباديب بالحجم الصغير هي 3,000 ليرة، متوسط ما بين 5 و8، بس الحجم الكبير بين 35 و80,000. فتصوري قديش عيد الحب صار عنا غالي، حتى يقدم الهدية بدل ما يقدم لك كلمة حب، كلمة حنان اللي هي يمكن تسوى الدنيا كلها، بتغني عن كل الهدايا. ولكن للأسف بهالمحلات الوردة الاصطناعية صار حقها 600 ليرة، فنجان المج إذا بدي اكتب عليه
أي شيء
عبارة ب1,500 إلى 2,000، الشموع الحمراء شمعة الحمراء الوحدة ب600 ليرة، الوردة المجففة ب800 ليرة. بس العالم كله لأنه ما معه مصاري اتجهت لأرخص هدية اللي هي البالون اللي حقه بين 50 ليرة ل300 ليرة.
يعني بصراحة هو يعني مؤخرا صاروا يحتفلوا فيه بسوريا، أنه عيد العشاء ما كان يعني من جديد صارت يعني تطلع هالاحتفال، لكن بدهم يتماشوا مع كل العالم ويحسوا، وخاصة بأجواء الحرب يعني بيجي مثل البلسم لهم، مثل شيء بلاهيهم عن المآسي اللي عم بيعيشوا، ومن حقهم أنهم يحسوا.
على فترة كتير كانت يعني قبل الحرب كانت عيد الحب يعملوا له طنة ورنة مثل ما بتذكري كنا نحكي فيه، الحفلات حفلات والهدايا الكبيرة، هدايا كبيرة واللي بدك اياه. ولكن اليوم بعد الحرب الدامية اللي صارت عندنا في سوريا
صار صعب،
صارت كتير صعبة على على المواطن. فأهم شيء هو عيد الحب أنه يكون هالكلمتين الحلوين اللي بيطلعوا من القلب أو التصرف بدون ما يكون يحكي كلام المعسول. يمكن التصرف اتجاه الزوجة أو الحبيبة هو يكون
أحلى من أي هدية. أكيد أكيد. كمان بعيد الحب أيضا الحب برأيي طبعا بمفهوم الأغلب، يعني الحب هو الوطن، والحب هو أنا وأنت وهنن. الحب أيها الناس أيقونة علينا أنه نفتحها ليفوح عطرة ويزيل روايح الدم يلي انتشرت ببلادنا من وقت ما بدأت الحرب. تعوا نحرر عقولنا من الجهل لنفهم معنى الحب، تعوا ننزع الخوف من قلوبنا، تعوا ننثر ما عنا من محبة على كل الناس، تعوا نسمع العالم أو نسمع العالم بأنه يوم الحب هو يوم السلام والتسامح. نتمنى لك المستمعين عيد حب يستمتعوا فيه مع أحبائهم ومع اللي هنن بيعتبرون أقرب الناس لهم، وكل عام وكل العالم بأمان وحب.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
تلاز؟ شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة عالشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع بندورة من المكسيك ب 89 سنت الباوند، عدس بني أو أحمر من كليك كيس 2 باوند بدولار وربع، رز بسمتي ماركت عالية كيس 10 باوند ب 10 دولار و99، جبنة بلدي من سابوتو ب 5 دولار و45 الباوند، وزيتون لبناني أخضر أو أسود ب 2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
يسعد مساكم مستمعينا، معكم مثل كل أربعاء من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. أنا إناس عامر وأسبوع من التاريخ. أول شيء بحب أحكي عن اليوم 13 فبراير شباط، هو اليوم العالمي للإذاعة. يتم الاحتفال بهاليوم بالدور الهام اللي بتقدمه هاي الوسيلة الإعلامية المسموعة. تم اختيارها اليوم تزامنا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946. طبعا برنامجنا ليالي يمال الشام مثل ما كل مستمعينا بيعرفوا له 13 سنة على الهواء. أسرة البرنامج بعدها 13 سنة متابعة معكم، عم بتقدم كل جديد وبالشأن السوري للجالية السورية وللعرب كلهم. فنتمنى دائما أن تكون هاي الوسيلة موجودة بكل بيت وعم بتقدم نفسها بشكل بيرضي الجميع. نبدأ مع تاريخ 7 فبراير شباط عام 1812. ولد الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. يعد ديكنز واحدا من أهم الروائيين الإنجليز وأكثرهم شعبية. يمتاز نتاج ديكنز الأدبي بقدرته على القص والدعابة والتهكم والنقد الاجتماعي الحاد. عرف عن تشارلز ديكنز قراءاته لأجزاء من أعماله على المسرح ودفع جمهوره إلى الضحك والبكاء أحيانا. ما زالت أعمال ديكنز تقرأ وتدرس وتمثل على خشبات المسارح حول العالم. من أهم أعماله ديفيد كوبرفيلد، أوليفر تويست، قصة مدينتين والآمال الكبيرة. ننتقل لتاريخ 8 فبراير شباط عام 1931. وولدت المطربة والممثلة المصرية شادية. بدأت شادية رحلتها الفنية في عمر 16 عام وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 110 أفلام إضافة إلى مئات الأغاني مئات الأغنيات. عملت شادية مع كبار الممثلين والمخرجين منذ بداياتها وحازت على لقب دلوعة الشاشة. اعتزلت شادية الفن في منتصف الثمانينات وتوارت عن الأنظار والكاميرات حتى وافتها المنية عام 2017 بعد إصابتها بجلطة دماغية. منروح لتاريخ 9 شباط فبراير عام 1881. توفي الكاتب الروسي فيودور دوستوفسكي. عانى دوستوفسكي من طفولة قاسية انطوائية خالية من المرح، فتحول اهتمامه إلى القراءة والمطالعة وخاصة كتب التاريخ والأدب الروسي. تميزت كتابات دوستوفسكي بإثارتها للجدل دائما، إضافة لكونها تسبر أغوار شخصياته بشكل فلسفي ونفسي. من أكثر رواياته انتشارا الجريمة والعقاب، الأبله، المراهق، الإخوة كارامازوف وغيرها الكثير. عانى دوستوفسكي في حياته من الفقر، إذ كان يضطر إلى بيع رواياته بأبخس الأثمان إلى الناشرين بسبب حاجته إلى المال. وصفه توماس مان بأنه المحلل النفسي الأول في الأدب العالمي، كما قال فرويد أو وجد فرويد في أعمال دوستوفسكي مادة مهمة للتحليل النفسي. أيضا بتاريخ 9 شباط فبراير عام 1980 توفي الشاعر الغنائي المصري مرسي جميل عزيز. بدأت مسيرة مرسي عزيز مع الشعر بعمر 12 عام ليبدأ بذلك مسيرة متميزة مع الشعر الغنائي. أذيعت أول أغنية له في الإذاعة بعنوان فراشة من ألحان رياض الصنباطي. وصل رصيد مرسي عزيز لأكثر من 1000 أغنية، كما كتب الأوبريت والقصة السينمائية. غنى شعره الكثير من كبار المطربين مثل محمد عبد الوهاب، عبد الحليم، أم كلثوم، فيروز، فريد الأطرش، فايزة أحمد وغيرهم. بيوم 11 شباط فبراير عام 1198 توفي الفيلسوف العربي ابن رشد. كان ابن رشد ضليعا بعلوم الفقه إضافة إلى دراسته الطب والفلسفة وتخصصه بما يدعى العلوم الحكمية. حل ابن رشد محل ابن الطفيل لفترة كطبيب للخليفة إلى أن غضب عليه واتهم بالزندقة علنا وتم نفيه. ترك ابن رشد إرثا عظيما في الفقه والفلك والطب والفلسفة. وفي الفلسفة كان على رأس كتبه كتاب تهافت التهافت ردا على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة. عرف ابن رشد في أوروبا باسم أفرويس،
وكان له ولكتبه التي ترجمت تأثيرا كبيرا في أوروبا على مر العصور، وخاصة لدى دانتي أحد أعلام النهضة الذي لقب ابن رشد بالشارح. أيضا بيوم 11 شباط عام 1650 توفي الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت. أيضا ديكارت رياضي وفيزيائي وله العديد من النظريات الهامة في هذا المجال. لقب ديكارت بأبو الفلسفة الحديثة، وكانت أطروحاته أساسا للعديد من النظريات الفلسفية فيما بعد، حيث كان صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود. ترك ديكارت العديد من المؤلفات مثل علم الهندسة، تأملات في الفلسفة الأولى، مبادئ الفلسفة وغيرها. ننتقل ليوم 12 شباط عام 1804. توفي المفكر والفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. يعد كانت أحد أهم فلاسفة عصر التنوير في أوروبا. عمل كانت في جامعة كونيكسبرغ كبروفيسور يدرس الفلسفة والمنطق. طرح كانت منظورا جديدا في الفلسفة لازال تأثيره إلى يومنا هذا. من أهم مؤلفاته كتابه نقد العقل المجرد. تأثر بفلسفة كانت كبار الفلاسفة الألمان مثل هيجل وآرثر شوبنهاور، وأسس ما عرف بالفلسفة المثالية والتي اعتمدت على فلسفة كانت. أيضا بيوم 12 شباط من عام 1809 ولد عالم الطبيعيات البريطاني تشارلز داروين. اكتسب داروين شهرته كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص على أن كل الكائنات الحية تنحدر من أسلاف مشتركة وتتطور على مر الزمن. واجهت نظرية التطور لداروين انتقادات كثيرة وأثارت جدلا عالميا وخاصة من قبل رجال الدين. أيضا قام داروين بوضع الأسس لعلوم الوراثة لكافة أنواع الحياة من الإنسان وحتى الكائنات المجهرية، وبعد نشره لكتابه أصل الأنواع أحدثت نظرياته انقلابا في كل العلوم الأخرى. آخر تاريخ لليوم هو 14 شباط فبراير عام 1961، وفاة الموسيقار المصري زكريا أحمد. زكريا أحمد أحد عمالقة الموسيقى العربية. بدأ زكريا أحمد كقارئا ومنشدا في الكتاب وذاع صيت صوته الجميل، مما وجهه للتعرف إلى الموسيقى وتعلمها وتعلم أصولها. لحن زكريا أحمد للمسرح الغنائي، حيث بلغ عدد المسرحيات حوالي 65 مسرحية لحن فيها أكثر من 500 لحن. تميز زكريا أحمد بالألحان التي قدمها لأم كلثوم، حيث تعد ألحانه لها من درر الموسيقى الشرقية. لحن لأم كلثوم آخر روائعه هو صحيح الهوى غلاب قبل وفاته. كان يعد زكريا أحمد من رواد فن الطقطوقة، وكانت ألحانه تفيض عذوبة وأسعار. يا سامي أطربتنا. سمعنا أنا بانتظارك لست أم كلثوم من ألحان زكريا أحمد سنة 1943. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم أصدقائي المستمعين، إن شاء الله تكون أعجبتكم. خليكن معنا، في عنا لقاء مع الفنان التشكيلي رندا حجازي بمناسبة افتتاح معرضها الجديد، خليكن معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادتو،
عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
أدي ساعة؟
نام الساعة 2 الصبح.
وليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو 201 فيل سان لوران. 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 ماغيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، من أسعد أوقاتنا أنه نحتفل بعيد الحب بيبي يعني بفقرات مختلفة. اليوم يعني جزء من عيد الحب رح نحتفله مع الفنانة التشكيلية المبدعة رندا حجازي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء الخير هند، ومساء الخير لكل الفريق يمال الشام، وكل عام وأنتوا بألف خير يا رب.
وأنتي بألف خير. أكيد عيد الحب بيعني لك شيء، وأنتي فنانة ويعني بألم ريشتك، مو ألمك، خلينا نقول ريشتك بتعبر بشكل أكبر عن مشاعر الناس يعني. ختما
أكيد أكيد هند، هلا المحبة والتعاطف مع الناس فينا نقول هو سمة أساسية من سمات الفنان، وإلا ما بيكون فنان. أنا دايما بقول إنه الفنان المبدع هو الفنان اللي عنده إيد ماهرة وعنده رأس بارد، يعني عنده حكمة وعنده قلب دافي مليان محبة للناس.
فأنا موجودين فيكي.
تسلمين يا رب. فأكيد كل عام وأنتم بألف خير وكل الناس بألف خير يا رب.
إن شاء الله بيكون هالسنة والسنين الجاي على بلدنا عيد سلام وتسامح ومحبة، وشو بدنا نقول إن شاء الله هيك يعم هالسلام على بلدنا.
أمين يا رب.
ويحتفلوا بعيد الحب بدون أي مشاكل.
هيك عم يحتفلوا مع المشاكل عم يحتفلوا، الحب عند أهل الحضارة ما بينتهي.
حلو.
هذا الحلو ببلادنا.
أكيد دائما متجددة ودائما عندك معارض مختلفة ودائما نشيطة ودائما شنتايتك شنتايت سفر بإيدك مع لوحاتك بتتنقلي من بلد لبلد لتنقلي موهبتك وتنقلي فنك. اليوم معرض خاص فيكي أو يعني القادم ب 22 بالشهر معرض خاص فيكي اسمه حبة الرمان. حبة الرمان ولا حبة الرمان؟
حبة الرمان.
حبة الرمان. شو بيعني هالاسم وليش سميتي هيك؟
هلا هو حبة الرمان بصراحة الاسم طلع معي هيك يعني بلحظة صفة يمكن أو لحظة تأمل بلوحاتي. كنت قاعدة هيك صفة حتى صف هاللوحات مني وقاعدة عم بتأمل فيهم وعم بدور اسم يناسب اللوحات اللي عم بشتغلها. هلا اللوحات هي بتحكي عن المرأة بالعموم، وطبعا أنا شغلة قبل بمرة عن المرأة العربية وعاملة معرض كان اسمه ما بين الملائكة والبشر. اليوم رجعت عم بشتغل عن هذا الموضوع بلاوعي، يعني أنا ما كنت قصدة أني أشتغل عن المرأة، لكن هون وتواجدي بكندا والفترة هاي اللي أنا قضيتها بهالبلد وحسيت قديش المرأة هون معطاءة وقديش في عندها عم تتسلم مسؤوليات كتير كبيرة وعم بتكون قدها. ففعلا لفتت نظري المرأة بكندا أنه قديش هي امرأة قوية وقادرة على العطاء بشكل مستمر. فرجعت أنا عم بشتغل بهذا الموضوع. لما صفنت فيهم للوحات بعد ما في كمية منيحة منهم صارت جاهزة، قمت حسيت أنه المرأة بتشبه حبة الرمان. قديش طرية، قديش حلوة، قديش ناعمة، قديش براقة من برا حبة الرمان. المرأة نفس الشيء بس من جوا صلبة وقاسية وعندها القدرة على العطاء بكم كبير وعندها طاقة إيجابية يمكن بتوزعها وما بتخلص.
واو.
فهذا السبب اللي خلاني أنا سميه حبة الرمان، وطلع فجأة براسي طبعا الاسم وما ترددت نهائيا فورا، يعني أخذت قرار أنه هذا حيكون اسم المعرض القادم.
من ضمن اللوحات منشعر بألوان الرمان ولا هذا ما له علاقة؟
لا ما له علاقة،
ما له علاقة.
بس اللوحات فيها كتير حياة، يعني هالمرة أنت هند متابعة جيدة للوحاتي ولفني، فأنت كنت تقولي لي لوحاتك كتير فيهم حزن، هالمرة حتشوفي في حياة أكتر يمكن. هي طاقة إيجابية فعلا البلد هون عطتني إياها. رح تلاقي في حياة بالرغم من أنه ببعض اللوحات في حزن عند المرأة، بس حزن لقضايا اجتماعية نحن بحاجة أنه نحن نشتغل عليها ونسلط الضوء. بس طبعا الحزن الموجود جدا قليل مقارنة مع اللوحات والمعارض اللي كنت أشتغل قبل.
يمكن طلعتي شوي من حالة الحزن اللي مرقت فيها بلدنا أو من الوضع الإنساني اللي كان موجود. رح نحكي طبعا عليه. المعرض هالمرة معرض كبير وبلافال وبحضور نائب فيدرالي أنجيلو
أياكونو.
صار يعني لك لك شهرة، لك اسم موجود بالأوساط الكندية.
الحمد لله هند انه انا بنبسط انه لوحتي عم تصل للناس، يعني انا عن طريق انا لانك فيك تقولي ناشطه على السوشيال ميديا كتير وبعتمد بشكل اساسي على انتشار لوحتي عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق طبعا المعارض اللي انا بشتغلها. ولكن انه انا بكندا كان عندي مشاركات خجوله كتير بالبلد. هي اول مره رح اكون انا كتير واضحه وصريحه مع الناس في اعمالي. لما انتشرت لوحاتي على السوشيال ميديا بلشت الناس تحب، بلشت تحس انه عم تصل لقلوب الناس. طبعا هذا الشيء كتير بيفرحني وكتير حلو. دايما نحن بنقول انه الفن التشكيلي هو فن نخبوي، يعني صعب انه تلاقي ذويقة صح لهالنوع من الفن. لكن انا الشيء الحلو انه انا عم بصل لقلوب الناس اللي عندها ثقافة فنية واللي ما عندها ثقافة فنية، يعني عم بيلمسوا شيء حلو. فهذا الشيء ساعد يمكن على الانتشار، يمكن الاسلوب اللي انا عم بشتغل فيه كمان ساعد على انتشار اللوحة. لانه دايما انا بقول اسلوب العمل الفني هو لباس الفكر، يعني هو كيف انت بتفكري كفنانة بتلبسي لوحتك هالفكر هذا اللي انت عم تفكري فيه، فبتطلع اللوحة هي نتاج هالفكر اللي انت بتمتلكيه او الثقافة اللي متراكمة عبر الزمن بخيال لك بدماغك. فالحمد لله قدرت أصل لقلوب الناس، وإن شاء الله بعد المعرض تكون النتائج بهالقدر الكبير من محبة الناس، وقدم اقدر اقدم شيء يليق بهالناس اللي عم بتحب فني واللي عم بتحبني.
يعني واضح اللي متابعك على الفيسبوك ومتابع نشاطاتك الفنية بيشعر قديش كان في اهتمام بلوحاتك لما عملتي معرضك بلبنان، وقدي الإعلام اهتم فيه، من الإعلام الراقي اهتم فيه، ونخبة من الناس الزواقة ومن الفنانين. يعني واضح رح يكون هالشي هذا أكيد
إن شاء الله يا رب.
بس الفن برأيك هو حالة إبداع أم هو وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية بالنسبة للفنان والمتلقي؟ يعني كنتي كانت هلا بتقولي لوحاتك مختلفة شوي، كان فيها حزن، حزن يمكن كان فيه معاناة معينة، كنتي عم تطلعي هالمعاناة بلوحاتك لتخففي الضغط النفسي عنك، أم هي فقط حالة إبداع تكونت وتشكلت عندك؟
لكي هند، بالنهاية أنا بنت الناس، يعني أنا من هالناس وجزء من هالناس وجزء من هالمجتمع، واللي بيوجع الناس بيوجعني، واللي بيفرحهم بيفرحني.
بالعكس يمكن أنت بتحسي فيه أكثر كفنانة، يعني بتعرفي تعبري عنه
يمكن أكثر. ويمكن براقب الناس كتير، بس طبعا ما براقبهم
للحسد
أكيد. بس براقب الوجع كتير. أنا دايما بقول عن حالي أني أنا فنانة ملتزمة بقضايا الناس وقضايا المجتمع، بقضايا الفقير، بقضايا الموجوع والمتعب. بحس أنه الفن هو رسالته الأساسية أنك أنت تحكي عن هالناس الضعيفة أكثر ما تحكي عن الناس الفرحانة والمبسوطة واللي ما عندهم، لأنه هدول ما نعم بحاجتنا، هي الناس ما أنا بحاجة مين يسليت الضوء على فرحهم. فيمكن أنا عيني دغري بتلقط الحزن، يمكن هذا هو السبب اللي بخليني اشتغل الحزن أكثر أو القضايا المؤلمة والشائكة بالمجتمع أكثر. هلأ هو فيه شيء من التعبير عن الذات، وفيه شيء تعبير عن الواقع والحياة والمجتمع اللي نحن عم نعيشه. طبعا سوريا ما طلعت من قلبي ولا طلعت من خيالي ولا طلعت من ريشتي ولا بقدر اني طلعها، لانه ذكريات وماضي، وهي اللي ربتني وهي اللي عطتني وهي اللي سقلت الموهبة هي اللي عندي. انا لولا سوريا يمكن ولا عندي 1% من اللي قدمته، لو ما جيناتي من جينات شعراء او فنانين وادباء يمكن ما كان طلع عندي كل اللي عم يطلع. فانا اللي فخر انه انا سورية، واللي فخر اني لسه بحس بالوجع بالرغم من اني بالغربة من سنين، يعني لا بأس فيها، صار لي زمان طالع برا سوريا، بس بحس بالوجع وعم برسمه. يعني فهو هو حالة من التعبير عن الوجع مزبوط،
وبيطالع كل بينفس كل الضغوط يلي عندك، كل الوجع يعني بيطلع لما بترسمي اللوحة. هي بتحسي انه من بعد ارتحتي، من بعد حالة الإبداع؟
لكن هي حالة إدمان أكثر مما أنه هي حالة أنك بترتاحي، لأنه أنت لما بتعملي عمل فني بتحسي أنه وصل لقلوب الناس ولامس أوجاعهم، فبصير عندك نشاط أكثر لحتى أنت تشتغلي وجع مختلف أو تتابعي بهالوجع وتتكفي عم تشتغلي فيه. ف يعني هي حالة من الإدمان أكثر مما أنه هي بتريحني، بالعكس كل ما لا بتزيد عندي الحالة والشغف للعمل.
نرجع حط لنا غنية تناسب. شكرا لك سامي. بيلقط سامي الكلمات ورأسا
تمام على الوتر سامي.
طيب الحالة الإبداعية اللي بتمرقي فيها قبل، يعني قبل ما تطلع اللوحة، تحكي لنا عنها، وتحكي لنا كمان يعني شفنا لوحات جريئة، لوحاتك الحقيقة جريئة كتير، فيها صور عارية لامرأة، فيها جرأة، شلون قلنا كيف يعني؟
هذا موضوع كتير مهم هند، لأنه اتهمت في ببعض الأحيان أنه أنا عم أرسم المرأة العارية لحتى يمكن أجذب الناس أكثر لإلي، لحتى الناس تنتبه لوجودي كفنانة أكثر. اتهمت طبعا من كذا شخص بهذا الموضوع. أنا هون بحب وضح نقطة كتير مهمة، الجسد العاري عند المرأة هو ببعض، أو خليني أحكي عن نفسي أنا، يعني أنا هون في عندي مساج بدي وصلها. لما أنا بحكي عن المرأة العارية بكون عم بحكي عن بعمم المرأة. نحن كلياتنا بنعرف أنه المرأة أو أي شخص ممكن تعرفي طبقته الاجتماعية، طبقته الثقافية، طبقته التعليمية، طبقته المادية من وراء لبسه، يعني شو بيلبس ممكن أنت تقيمي الطبقة تبعيته. فهون أنا حبيت جرد المرأة من كل شيء لبسها المجتمع، من كل شيء لبسها الزمن والحياة والظروف والعادات وكل شيء، لحتى أحكي عن المرأة بالعموم. فهون الموضوع ما أنه موضوع إثارة ولا موضوع جنس مثل ما الناس عم في ناس عم تشوف أنه هيك. فنقطة كتير مهمة ومنيح لي سألتيني عليها هذا الموضوع، لأنه رسالتي مختلفة تماما عن اللي عم تشوف الناس. هون بيستحضرني الفنان كليمت، الفنان النمساوي اللي كان جدا متمرد على الواقع، وكان طبعا هو من أهم الفنانين وأبرز الفنانين حركة الانفصال الفني، يلي كانت أهم محاورها هي التعبير الحقيقي عن الواقع وكسر حواجز الخجل فينا نقول السلبي مو الإيجابي. نقدر نعبر طبعا إذا بترجع إلى لوحاته بتلاقي أنه عنده جسد المرأة كتير واضح وعاري، وطبعا كليمت كان في عنده شوي من الإثارة الجنسية، لكن بالإضافة لهذا الموضوع كان في عنده عنده رسالة، عنده مساج من خلال جسد المرأة لحتى يوصلها. الفن يمكن صعب ينفهم، رسالته كتير صعبة تصل، الناس يمكن بتشوف الظاهر، بس بليز يا ريت نحن نجرب نتأمل العمل الفني قبل ما نحكم عليه. ما عم بجذب ناس أنا بالعري الموجود بلوحاتي، إنما كان في عندي وما زال عندي مساج كتير مهمة عم بس على أنها تصل لقلوب الناس وليقدروا يشوفوا المرأة على حقيقتها. دايما المرأة هي كتاب مفتوح كتير حلو، الروايات الموجودة فيه كتير مهمة وكتير حلوة وكتير نحن بنقدر نستفيد منها طبعا للأشخاص اللي بتقرأ المرأة صح.
صحيح. إذن المتلقي لازم يفهم الرسالة اللي أنت عم تقدميها من خلال هالعمل هذا. هل لقيتي إشكال بهالشي هذا إنه توصلي هالمسج هاي أو هالرسالة للمتلقي، يعني اللي بده يطلع على الصورة، صورة المرأة العارية طبعا يمكن أنت بتقصدي فيها الحقيقة العارية يعني.
صح تمام.
هل عم توصل هالشي هذا أو أنت لازم مثلا تكتبي شيء تحت كل لوحة، أو يعني لحتى المتلقي يقدر يستوعب؟ مو يعني الفنان نفسه هو يمكن يلي بيرسمه بيعبر عنه، يمكن المتلقي ما كتير يقدر يفهمه، فكيف بدك تصيري أنت توصلي لمستوى وتوصلي له هالرسالة؟
لكي هنا بالنهاية الفن التشكيلي الحلو فيه انه يصير هالسؤال براس المتلقي. الفن اذا انت مرأتي من قدام اللوحة مرور الكرام بدون ما تتولد براسك افكار واسئلة واشارات استفهام، فهي لوحة او عمل فني فاشل. طالما المتلقي عم بيوقف عندها فهذا دليل نجاح للعمل. فالاسئلة الكتيرة الفنان اكيد عنده اجوبة إلها، بس أنا دايما بفضل أنه أترك المتلقي هو يعمل السيناريو تبعه بما يتناسب مع أفكاره ومعتقداته وثقافة اللي هي متراكمة براسه على مر الزمن. فأنا محب أني أعطي تفسير دقيق، لأنه لما بتعطي تفسير دقيق للوحة صار المتلقي عم يشوفها مثل ما أنت اشتغلتيها، مثل ما أنت فكرتي فيها، ما عاد يحرك خياله، ما عاد يشوف. صحيح. هو العمل الفني يعني أنا لما بترك المجال مفتوح، أحيانا في ناس بتناقشني بالعمل الفني بيعطوني سيناريوهات مختلفة تماما غير عن اللي أنا براسي نهائيا. حلو. فأنا بنبسط بهالتحليلات، يعني هذا التحليل كتير مهم بالنسبة للفنان لأنه بيفتح له أفاق جديدة لبعدين. هلا وقت اللي كتير حدا بيصير أنه بده الفكرة الأساسية من عملي أنا ممكن أطرحها، ما عندي مشكلة يعني، بس هاي بتركها آخر احتمال يعني.
وتصديقا لكلامك، اللوحة يلي شفناها بأحد المعارض يلي شاركتي فيها بمونتريال، لوحة المرأة يلي براسها يعني حطة فوق راسها أشياء كتيرة مثل كأنه حاملة مهام كتيرة، عندها مسؤوليات كتير كبيرة، كانت لوحة إذا بتتذكريها راس امرأة وشعرها عبارة عن أشياء
ألوان
مختلفة، فهي مثل كأنه حاملة مسؤوليات كبيرة.
صح.
فعلا وقفنا يعني شو بتقصدي بهالشي اللي حاملته فوق راسها، القبعة، الألوان، كل شيء بيرمز إلى شيء معين. قديش حلو لما الفنان بيثقف المتلقي، قديش حلو لما بيرفع من شأنه وبيخليه يحاكي حاله ويتساءل ويطالع كل شيء، يخرج كل شيء عنده من معلومات لحتى يقدر
صح
يفهمها.
صح, صح. هون فينا نرجع لكليمت كمان للفنان كليمت. هون كان عنده نظرية، لطالما جرب يثبت النظرية وفعلا قدر يثبت النظرية انه ما في فن، ما في فرق بين سكان القصور وبين عامة الناس، وما في فن نخبوي وفن عام. يعني في فن، في مساج يبتصل يا ما بتصل بغض النظر عن المتلقي مين هو. لكن الفرق بس صغير. نحن بمجتمعات أنا اللي بلاحظه أنه إحنا عنا الثقافة الفنية شوي متدنية، يعني يمكن بيعتبروا أنه هو الفن حالة من الطرف الفكري، حالة من الطرف الاجتماعي، حالة من ما بعرف كيف بيفكروا فيه، أنه هذا شيء ثانوي، نحن في عنا أولويات بالحياة، بالرغم من أنه هو اللي بيغذي الروح، هو اللي بيساعد ميول الأشخاص باتجاه الأشياء المهمة بالحياة. يعني إذا بتعودي طفلك من هو وصغير يقرأ فن، يقرأ لون، نفسيته بتتحسن، أفكاره بتتحسن، اتجاهاته وميوله بالحياة بتتحسن. يعني بتصير في عندك جيل كتير مهم ثقافيا،
مع انه بالستينات والسبعينات يعني الحركة الفنية الابداعية بسوريا كانت عالية جدا، من ادهم اسماعيل لفاتح المدرس للؤي كيالي.
طبعا طبعا
يعني عمالقة اللي راحوا على روما ودرسوا يعتبروا يعني وصلوا للمرحلة العالمية.
صح.
يعني بلدنا طالعت هدول الفنانين، مفروض يكون عنا يعني نوع من ونزير نبعة
يعني وما زالت عم تفرز البلد فنانين جدا مهم لحد اليوم. بس أنا عم بحكي عن الطبقة الثانية اللي هي بعيدة عن الجو الفنانين، اللي هي عامة الناس. عامة الناس بتحب وبتجي بتشوف وبتتفرج، وإذا صادفت عمل بتشوفه، بس هي ما بتقصد تروح تشوف عمل فني. أنا دايما بقول هي الطبقة ما بتتحسن لحتى يفوتوا الفن بالمدارس. لما المدرسة بتبلش بتعلم فن، نحن كل عمرنا بنعيش الفن هو حصة للتسلاية، هي ما حصة للتسلاية. خلينا ناخدها نحن على محمل الجد، ولحتى نبلش نحن نطور جيل صح. ما هو دايما انه انا دايما كمان بقول انه الانسانيه ما بتتحسن الا لما بناخذ الفن على محمل الجد، لانه هو اللي بيبني اجيال صحيحه. طبعا بالاضافه للموسيقى وللرقص وللغناء وللثقافه العامه وللاشياء العلميه والنفسيه، طبعا كله بيكمل بعضه. بس الفن ما نو يعني عم يعني بيتعاملوا معه كانه ماده منبوذه.
يعني مع انه اول ما بيستلم الطفل بيعطوه شيء ليبدا يكتب فيه، بيعطوه تلوين الوان.
صح يعني نحن يا ريت تماما لو في اي انسان مختص بعلم النفس بيجي بيشوف اللوحات اللي عم تطلع من تحت ايدين الاولاد بيتفاجأ. يعني طفل نظيف
كنتي بفكرة عمل كورس للأطفال وتعليمهم، شو صار بهالشيء؟
للأسف ما كمل العدد. هي واحدة من الأشياء اللي نحن عم نحكي فيها، أنه ما في اهتمام لا من الأهل ولا من المدارس ولا من المجتمع لحتى يطوروا الطفل. بيعتبروا أنه هذا الشيء تسلية وترفيه بس، أكثر من هيك لا. بس هو الرسالة، أنا دايما هند بكل لقاءاتي برد برجع بعيد وبكرر على نفس الموضوع، برد برجع بحكي فيه نفس الموضوع، لأنه يمكن أنا فايت كتير بهذا المود وكتير بمجال الفن. هو اختصاصي اللي هو كل حياتي، أخذ كل حياتي وكل عمري هذا الموضوع، بعرف مدى أهميته. يا ريت نقدر نجرب نوعا على هذا الموضوع ونجرب نقرأ، بس نقرأ شوي عن الفن.
يعني من أهم الفنون الراقية.
طبعا
أكيد. يعني مارستي التطعيم بلوحاتك وجمعتي تراب من كل الأقطار العربية لتكوني لوحات مختلفة،
بانوراما عربية.
في شيء بيشبهه بمعرضك الحالي هلأ؟
لا، هذا المعرض هلأ الحالي هو عبارة عن مواد أكريليك فقط باللوحات، ماني مدخلة أي مواد. حبيت مصطلح تطعيم كتير حلو. هو المعرض كان اللي قبل تبع 22 قبلة اللي بيحكي عن الوطن العربي، جمعت فيه تراب من كل الوطن العربي. كانت يمكن الكونسبت الأساسي أنه لأول مرة بتاريخ العالم تراب الوطن العربي بيجتمع تحت سقف واحد بدون خلافات ونزاعات وحدود.
وقديت عذبتي بجمعه
كتير، تعذبت. يعني ضليت تقريبا صار محدود السنة سنة وشوي هند وأنا عم بجمع التراب وأنا قاعدة هون بكندا يعني عم تواصل مع كل العالم طبعا جبتهم لهون وكفيت لوحاتي وبعدين نقلتهم على لبنان عملت المعرض حلوة فكرة التطعيم حبيتها وفعلا أخذ صدى كتير حلو المعرض وممكن أني رد عيد التجربة بغير التراب ما بعرف يعني بس ما فيش فكرة حاليا براسي بس الفكرة حلوة وقابلة لأنها ترجع تنعمل بطريقة أكتر تطور وبأكتر إبداعية يمكن كمان
أدي عدد اللوحات اللي عم بتقدميها بهالمعرض هذا أدي حجمها وشو المواضيع بالإضافة للمرأة هون شو المواضيع اللي
هلا بالعادة أنا معارضي تقريبا بتكون بين 30 و40 عمل هلا هذا المعرض صراحة صار فجأة يعني أنا ما كنت كتير مخطط له وصار فجأة والصالة ما أنا كتير كبيرة فأنا قلصت العدد يعني ما عندي هالكميات الكبيرة مثل غير معارض بس صعب كتير حدد لك الرقم لأنه أنا لحد اليوم عم بشتغل باللوحات يعني لسه معي وقت شوي فقلت بدي حاول قدر الإمكان أني أنا أنتج أعمال بس الصالة إن شاء الله حتكون مليانة أعمال ما في حيط فاضي كله رح يكون
يعني
مليان أعمال
أنا واثقة
وفي عندي هالمرة كمان أحجام كتير كبيرة في عندي هيوج كتير
لوحاتك كبيرة
ثلاث أمتار ونص هلأ هالمرة عندي هنا أنت ما شايفة عندي ولا مرة ثلاث أمتار ونص
حتشون على الأرض لما ترسميهم ولا تقدري تعملي
يعني بتعربش على الحيطان زبطة كرمال تخلص اللوحة بس عندي أحجام هالمرة جديدة وحلوة كتير وطبعا اللوحة الكبيرة بتعطي هيبة
بيعيش واحد فيها
صح أنا بصل لمرحلة أنه لوحتي خصوصا الكبيرة بتصير بتعاطى معها بحكي معها يعني أحيانا بيقولوا لي
مجنوني
أحيانا بتحكي مع الشخصيات اللي باللوحة تبعيتك إيه فعلا صدقيني بصل لمرحلة
بتدخلي بحالة من الإبداع
لما اشتغلت لوحة زنوبيا إذا تتذكر شفتية لوحة زنوبيا لوحة زنوبيا صرت أخذ معها سيلفي لزنوبيا فاتوا رفقاتي لعندي أنا عم اشتغل فيها وعم بحكي أنا وزنوبيا صاروا يقولوا لي انه شو بكير انت شو صار لك انه شو عم تحكي شو عم تلون عم بسأل على أزينة على جوزة يعني ايه بحب يعني بصل لمرحلة التوحد مع اللوحة بحسها شخصية حقيقية بحسها جزء مني بعيش عصرة باخد بعطي كتير انا وياها بحبها
ما في احلى من زنوبيا يعني كان حلمي انه اعمل مجلة سميها زنوبيا قد ما كنت اعشق هالملكة هاي وقد ما كانت
نساء سوريا
صحيح جاني الحقيقة سؤال انه عندي فكرة انك تجمعي اوراق الشجر من الوطن العربي وتعملي منه لوحات هاي فكرة
حلو حلو الفكرة للأسف بس الورق الشجر بيبس يعني مع الوقت أنا دايما بس على أنه لوحتي تاخد عمر يعني تخلد قد ما بقدر فدايما بحاول استخدم المواد يلي بتعيش عمر طويل وما بتتلف بسرعة ورق الشجر هو مادة عضوية يعني مع الوقت ممكن تتلف لقولي فكرة لقولي فكرة ثانية بس هي الفكرة ايه ممكن الفكرة حبيتها لورشة عمل يعني يكون نحن عنا ورشة عمل مجموعة من الفنانين او مجموعة من الاشخاص اللي بيحبوا يشتغلوا فن نحن ممكن نشتغل بهذا الموضوع
أكيد في علاقة بين علم النفس وبين الرسم يعني أكيد. هل عم تقولي لي عشتي مع قدي بتحسي أنت قريبة من علم النفس لما بتعملي لوحتك وبدك توصلي مسج وبتصيرك قضية معينة
لكن أنا من الأشخاص اللي ما ببلش عمل فني قبل ما أكون عم بقرأ عنه بشكل كامل يعني ممكن بقعد 4 شهور 5 شهور عم بقرأ عن هذا الموضوع تحديدا قبل ما بلش أي عمل فني ذكرتيني بعمل فني مرة اشتغلته أنا معرض طبعا قديم كتير هذا المعرض منه جديد رحت أنا على مستشفى الأمراض النفسية وأمراض العقلية قعدت هناك 10 أيام قعدت مع المرضى النفسيين وعملت معهم ورشات عمل وخليتهم هن يرسموا لي هن يعطوني الأفكار فبعد ما عملت الورشة العمل أنا أخذت هاي اللوحات ورحت عند دكتور نفسي وخليته هو يحلل لي المعاني الرسومات الموجودة بالأعمال ساعدني طبعا كتير هذا الموضوع وقت فهمت قديش علم النفس مهم لتقدري تعرفي نفسية الشخص اللي أنت بدك تحكي عنه بدك تحطي حالك مكانه لهالإنسان قبل ما تحكي عنه فوقتها طلع المعرض والنتيجة كانت جدا رائعة لأنه كان المشروع مدروس بشكل علمي بشكل أكاديمي بشكل فني بفوق منها موهبة فطلع العمل جدا متكامل. فمن وقتها قررت أنا أنه أي عمل فني بدي أشتغله لازم فوت عيشه. أنا لحد اليوم إذا بدي أرسم نملة شو النملة بدي أرسمها بلوحتي، بدي أعيش محلها، بقعد بالأرض بتفرج عليها، بشوف كيف بتمشي، كيف بتحرك، كيف بتتعربش، بدي أعيشها تمام، بدي أعيش الحالة اللي أنا بدي أشتغل عليها، بعدين أبلش أعملي. طبعا علم النفس هو كتير أساسي هذا الموضوع.
رندا الحكي معك عن جد يعني ممكن أقعد 4 ساعات لكن وقتنا ما بكفي. في كتير كان عندي أسئلة بدي يعني باختصار. بعد إقامتك بمونتريال هل بدأت رسوماتك تاخذ نوع من الاندماج بين الشرق وكندا؟
اكيد اكيد. وهذا المعرض هذا الشيء طبعا حاكي عن المراه. صحيح جردتها لكن كانت المراه بكندا ان كانت عربيه ولا كنديه كانت هي الملهمه الاساسيه تبعي. بالاضافه لهيك بتشوفي عناصر شرقيه مثل الطربوش العربي، انا حلو. كتير بحبه، بشتغله كتير باعمالي. عم رح تشوفي اشياء موجوده طالع شرقي.
وين رح يكون المعرض والتاريخ؟
المعرض رح يكون يوم الجمعه 22 هذا الشهر فبراير بساله بجاليري ديب على الكره لابيل 12-15.
والجاليري كبير واكيد
طبعا اكيد، والدعوه عامه. وانا بتمنى كثير كل الناس تشاركنا الموجوده هون بكندا. كل مين بيلاقي عنده الفرصه يشرفنا، وانا يعني بضمن لكم وبتامل انه رح اقدم شيء رح تحبوه كثير وبيليق بحضوركم، يعني ما حد ندم على شيء.
اذا هو على كيريلا بيل بجاليري دي يوم
12-15 الرقم الجاليري ان شاء الله.
الناس كثير بتعرفه لانه اوكي
معروفين هن معروف. طبعا واكيد خليني اكتب الفرصه هلا اتشكرهم لعائله ديب، لجاليري ديب، باسم ديب وجورج ديب ورنا ديب وفادي وكل العائله طبعا بتذكرهم بتشكرهم، لأنه فعلا كانوا مؤمنين من أول لحظة تعرفوا فيها علي، مؤمنين بفني، مؤمنين بأفكاري، عطوني هالفرصة لأنه أنا انتشر أكثر ولحتى أكون معروفة أكثر هون بلبال.
الله يوفقك رندا.
بلا ما أقطع عن حديثك هنت بدي بس أذكر أنه المعرض ببلش الساعة 7 المساء نهار الجمعة 22 الشهر للساعة 9 بنكون موجودين،
وهو ممتد لعدة أيام
طبعا ل 28 الشهر. اللي بيحب يجي يحضر المعرض من الساعة 10 الصبح للساعة 5 بعد الظهر خلال مدة الأسبوع. بس الافتتاح هو من 7 المساء للساعة 9 نهار الافتتاح.
أكيد بتمنى من كل الناس وأكيد رح يعجبوا بلوحاتك ومعرضك ورسومك وإبداعك. يعني
شكرا كثير.
شكرا كثير لك رندا الفنانة التشكيلية اللي بتحمل لنا الجديد المتجدد بمعارضها واللي بتشكل علامة فارقة بالفن التشكيلي وإضافة نوعية على غير العادة بأشهر الشتاء الباردة بمونتريال. شكرا كثير لك مرة تانية، نورتينا وشرفتينا.
شكرا لك هند، وشكرا ليامال الشام ولكل الفريق. وانتو أهلي هون بالغربة، وأنا دايما بقول انتو أول بيت احتضني هون بالغربة أول ما وصلت على كندا، فبتشكركم كثير على الاحتواء وعلى المحبة.
أهلا وسهلا فيكي. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة أيضا لقاء خاص مع ناشطي بالمركز الثقافي السوري السيدة سمر أصلو والسيد باسيل بيطار. رح نحكي عن أنشطهم القادمة هلأ خلال الأسبوع القادم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عيد الله والسكر حب بس ما بعرف هن قالوا لي من يومها صار القمر أكبر عتلنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز والسكر بحبك ما بعرف حب لا تشدني بإيدي بحبك ما بعرف حب لا تشدني بإيدي أنا بيدي نيت أنا جديدي والغب بحبك ما بعرف حب لا تشدني بإيدي عن أهل بيدني تهنى جديدي وانغب لا دخل حقتي رح طيب ما رجحتني بعد تركني بعد بكير بكير تركني بحبك يا حلو بحبك ما بعرف قالولي من يومها صار القمر أكبر عتلنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز والسكر صار القمر الأكبر صارت الزغلولي تاكل عيد اللوز والسكر
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش استلمتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضية بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287
أديسا
نام الساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعار مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو سوي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريحت راسي
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-04 44 اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد بالبرنامج السوري يمال الشام. الفقرة القادمة لقاء خاص مع يعني مع ناشطين من المركز الثقافي السوري بمونتريال. الحقيقة المركز الثقافي السوري يعني تم إنشاؤه قبل ما يقارب بعض السنوات، لكن 4 سنوات تماما، لكن أنشطته كتير فعالة. بيشرفنا أنه نستضيف ناشطين بالمركز، السيدة سمر أصلو، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مرسي، أهلا وسهلا.
والسيد باسيل بيطار، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير.
ناشطين فعالين كتير بالمركز الحقيقة، وأعمالكم انتشرت، وهالسنة رح نحتفل معكم بالسنة الرابعة لتأسيسه أو الحفلة الرابعة للمركز الثقافي السوري. كل سنة بتكون يعني حفل، في أوركسترا، في مشاركين، في منح دراسية، في أنشطة مختلفة. خلينا ناخد فكرة شوي موجزة عن المركز الثقافي السوري معك سيدة سمر.
أول شيء بحب أتشكرك على وقتك وعلى استضافتنا حضرتك وأسرة البرنامج. المركز الثقافي السوري هو مجموعة من المتطوعين السوريين المقيمين بكندا، نشتغل على تنظيم عدة مناسبات سنويا ذات تابع ثقافي مع أهداف غير ربحية. ونجحنا على مر هالأربع سنين أنه نكسب ثقة الممولين ونكبر نشاطاتنا، وسنة عن سنة عم نعمل شيء يعني نحن بنفتخر فيه كمتطوعين.
شيء بيرفع الراس الحقيقة اللي عم
فعلا يعني بنشتغل بالنشاط طبعا على أساس تطوعي دائما.
قد ايه عددكم سمر؟
يعني نحن دائما نتراوح بين 10 ل 14 شخص، ومنشجع دائما العالم انه يروحوا على الموقع تبعنا، حتى مثل طريقة انه يتواصلوا معنا، حتى كل يعني شخص من كل الأعمار إذا بيلاقوا وقت أو بيحبوا أكثر يعرفوا عن النشاط بيقدروا، ومنتمنى يعني ونوجه لهم دعوة للي عندهم رغبة، لأنه فعلا يعني في نوع من الاستمتاع لما نشتغل مع بعض، انه ما بنحس ابدا انه في ضغط يعني.
حلو كثير. باسيل، الحفل يلي عم ينقام كل سنه، يعني تحكي لنا شوي عن الحفل، شو هدفه؟ ريعوا بيروح للاجئين السوريين، في رساله معينه للحفل ممكن نعرف اكثر؟
صح طبعا. اول شيء شكرا على استضافتنا،
اهلا وسهلا فيكم.
ونحن هي رابع مره بنعمل الحفله. خلال 3 حفلات اللي صاروا من 2015 أول مرة قدرنا نجمع مبلغ $150,000.
واو.
عن طريق 3 حفلات. المصاري اللي جمعناها كلها راحت مشان نساعد السوريين. أغلبية المصاري راحت على سوريا، على الأرض بسوريا، مشان
اللاجئين بالداخل يعني.
اللاجئين بالداخل عن طريق شركة منظمات كندية خيرية عم تشتغل بقلب سوريا. من 150,000 130,000 راحت على سوريا، 20,000 ضلت بقلب كندا بموريال، تبرعنا فيها لمجيل، جامعة مجيل، مشان يساعدوا السوريين اللي يجوا جديد على البلد يكملوا دراستهم ويفوتوا بالمجتمع الكندي.
حلو. هاي المبالغ بتجي دائما من متبرعين داخل كندا فقط، ولا ممكن تجي التبرعات؟ كيف
أغلبيتها بتجي من كندية بقلب موريال، بس في عنا متبرعين كمان من برات كندا، من أمريكا بشكل خصوصي، كمان ناشطين سوريين بحبوا يدعمونا ونحن على تواصل معهم.
كيف بتتم عملية المساعدة حضرتك عم بتقول لما بتنبعث لسوريا؟ كيف بتتم
وقت بتنبعت على سوريا؟
يعني هل في مثلا وصل بيستلموا المتبرع انه انا دفعت المبلغ هذا، وعم بيعرفوا الناس انه عم بيروح لجهة معينة؟
طبعا طبعا نحن بما انه عم نتعامل مع منظمات كندية، المصاري عم تنتقل من عنا للمنظمات الكندية الموجودة هون بموريال، بقى هن ذاتهم عم بيعطونا وصل، ونحن دائما يعني منحب نفرجي انه هالمصاري وصلت للمنظمات، وعلى الويب سايت تبعنا منحط صور ومنحط فيديو عم نفرجي انه المصاري انتقلت، ومعنا الوصل طبعا لكل المصاري اللي انتقلت.
والشباب والصبايا اللي بتختارون كيف يتم اختيارهم يعني تتم دراستهم بمجيل هون؟
هن لازم يمروا عن طريق مجيل السلكشن بروسس للطلاب اللي بيقدروا يستفيدوا من هالبروغرامات، عبيصير عن طريق مجيل continued study، الدراسات الدائمة بقلب مجيل. نحن قدرنا نعمل one bursary باسم المركز الثقافي السوري، بس بنفس الوقت، وهذا اللي حطينا فيه 20,000 دولار اللي جمعناها، بس بنفس الوقت وقت عملنا هالبورسري وحينا لغير أشخاص وغير منظمات كمان يعملوا يتبرعوا ويعملوا غير بورسريز في 4 غير تبع المركز الثقافي السوري.
برافو، يعني عمل حقيقة شاق يعني، وتشكروا عليه لأنه عبتعطوا فرصة لكتير من الشباب والصبايا يلي ما عندهم القدرة المادية أنهم يكملوا دراستهم، وعندهم الكفاءة بأنهم يكونوا يعني يلتحقوا بالجامعات.
تماما تماما.
وأدي عدد الطلاب صار يلي التحقوا بمجيل؟
بصراحة ما عندي هالمعلومة تماما، بس ممكن نرجع لك عليها.
أكيد يعني. لنرجع للحفل الموسيقي اللي بتعملوه بهالمناسبة وريعوا بيتم للاجئين، شو الحفل يلي مقدمينه هالسنة؟
الحفل عبارة عن مدة الحفل تقريبا ساعتين، بدنا نبلش حوالي الساعة 4. في معنا الأوركستر تبع إيمادي جدي مكيل، يمكن باسل بعد شوية بحكي لكم عنا أكثر، هنا مجموعة من الأطباء المحترفين.
يعني لفت نظري هالموضوع أنه أطباء محترفين، نعم، ولكن عندهم هواية العزف أنهم يلعبوا بعالم،
عندهم الهواية والالتزام أنه يتمرنوا مثلا بالسنوات المادية
بدون لقاء مادي نهائي.
في لقاء مادي بس كتير رمزي، يعني بننبسط أنه هالتكاليف المساري المتالعة من الإيفنت دوبه بتغطي. سو اللي بيطلع هو يعني اللي بيزيد هو عبارة عن الدونيشن اللي بتصير مثل ما حكى باسل، انه هيدي كيف بقولوا القسم اللي فينا شوي نتحكم انه نساعد هالجهة او هالجهة، بس ننبسط انه هن دائما جاهزين، ومنقي المعزوفة بتعاونوا معنا بتدربوا عليها. سو بنرفع راسنا فيهم كمان.
وقدي عددهم بيكون؟
هن حوالي 50-70 شخص.
يعني بيدخل على موقعكم بيشوف فعلا شيء رائع جدا، يعني فن ورقي وتنظيم الحقيقة كتير حلو. يعني أنا قلت لك لما شفته قلت لك سحرتيني
الفيديو بالذات
للحفل يلي عم بتقدموه، لأنه يعني عم بيورجي قدي أنتوا تعبانين، قديش أنتوا عم تبذلوا مجهود لتخرج هالحفلة هاي بشكل يعني الناس تتبرع أكثر.
عنا شيء حلو أنه في عنا المعزوفة رح بتصير عن طريق الأورج تبع الميزون سيمفونيك دو مونريال. سو هذا الأورج له قيمة تاريخية وتقنية كتير عالية. سو يمكن بس المحضر بالأرقام والوصف أدق مني إذا عندنا وقت، بس شيء يعني مثل ما بقولوا اكسبيرينس لا تعود، اللي بيحب يجي ويشعر بنقاوة التكنيك هالسنة رح بيكون شيء كتير مميز.
لمحبين هالفن الراقي أكيد بيحبوا. يعني الحفل هو مو أيضا للمتعة الموسيقية اللي هي غذاء الروح، أيضا للتبرع وعمل إنساني كتير.
وفي عنا مثل فاصل كمان بنص الحفلة بده يكون حسب رغبة المشاركين. في الميزون سيمفونيك بتقدم لنا مثل محل انه اللي بيحب يروح مثلا ياخذ درينك او ياخذ شيء فيه، بس راح يكون كتير قصير بما انه طول الحفل كله ساعتين. يعني شو بدنا نحكي،
وين الحفل راح يكون؟
بالبلاس ديزار، العنوان على 1600 روي سانت اوربان. طريقة شراء البطاقات فينا أونلاين عن طريق الموقع تبع الفلازيزار أو عن طريق الموقع تبع المركز الثقافي السوري كمان.
إيدين مايا لو سمحت.
أكيد. فيكم تتواصلوا على إذا بدكم مساعدة بالحاجة فيكم تتواصلوا على إيميل المركز الثقافي السوري اللي هو info@centreculturelsyrien كلها مينيسكول حبادها .org وفي رقم تليفون كمان 514
قولي بالفرنسي إذا بدك أريح لك تعلمنا على
ما في مشكلة نحن أساسنا عربي لازم تم 514 467 86
سهل بين حفيظ
نعم وشو بدنا نحكي باسل
باسل بده يقول لي كمان عن البرامج يلي عم بتقدموها المنح يلي عم بياخدوها الطلاب ما بعرف تحب اسألك او اسأل سمر برنامج الSCS هو يعني ناخد فكرة شوي عن هالبرامج اللي عم بتيح لكتير من اللاجئين السوريين انهم يلتحقوا بالجامعة يكملوا دراستهم.
اوكي الSCS هو رمز لSchool of Continuing Studies بمجيل. تحت هالديبارتمنت في هلا اربع بروجرامات للبرسيريز. اول واحد هو تبع للسانتر كولتوريال سيريان هذا اللي قدرنا نحن نجمع ونحط فيه 20,000 دولار. ثلاثة غيرهم وجدوا بنفس الوقت نحن ساهمنا بإنشاؤهم بس مو نحن اللي تبرعنا في كتير متبرعين هون بموريال هن حبوا يشاركوا. اول واحد Bursaries for Refugees Seeds for Change Initiative. تاني واحد كريم غسان عجي Bursary for Syrian Refugees. وثالث واحد نزار أباني Bursary والبريفرنس بهالحالة دائما للسوريين.
حلو. وإقامتهم هي بتغطي إقامتهم أثناء الدراسة بتغطي كل يعني مصروفهم الدراسي هالمنح هي بتغطي إقامتهم كمان
هي المفروض يكون
البرسري هو
للدراسة للدراسة بشكل خصوصي بس دائما هنا بالجامعة يعني إذا بتذكر أنا وقتي وقت كنت بالجامعة وقت بيعطوا برسري هنا مشان يساعدوا على الدراسة
يحسبوها
في حسابات معينة من هالناحية.
بالنسبة لصندوق المنح الدراسية كيف يعني مين كيف بتنظم هالشي هذا؟
قصدك عن طريق مجيل؟
يعني انه انتو فرضا انتو لما بتقوموا بهالعمل في صندوق معين اكيد يعني بيتم كله بيتم عن طريق مجيل انتو مالكن علاقة انتو صلة الوصل بين
بختار وعندهم عندهم مثل ستاندرد وفي كيف بقولوا أستركسيون بدك تروحي تسألي في عنا كيف قولوا العنوان كله موجود على الموقع تبع المركز الثقافي السوري بيقول لك كيف الطريقة ومع مين تتواصل بمجيل وفي عندهم مثل ما بقولوا شروط ومعايير لقبول المرشحين وشو لازم لحتى ينقبلوا حتى يعني إذا اللي حابب يسأل عن الموضوع بشكل أكثر مفصل.
أنا ذكرت أربع بروجرامات موجودين بالSCS بس فرضا حتى اشرح شو قصدها سمر في بروجرام خامس ما ذكرته أنا اسمه حاكم Family Bursary for Newcomers. هذا البروجرام فرضا هو خصوصي للطلاب اللي جايين يدرسوا شيء له علاقة بالطب بالhealth program. بقى مجيل نحن وقت عملنا مع مجيل قالوا لنا فرضا انه في بروجرامات معينة في طلب عليها اكتر من غيرها ونحن طبعا حسب اللي يعني اللي بيعملوا هالبرسري اللي متطوعين ذاتهم هنا كمان فضلوا فرضا بهالحالة انه يتبرعوا للبروجرام تبع الhealth studies بمجيل.
حلو. يعني قد ايه بتعطوا فرصة فرص كبيرة لهال الطلاب ومجيل من أهم الجامعات يعني بالعالم وبكندا كمان. إذا بدنا نحكي على الصورة اللي عبت الموجودة لكم يعني صورة المركز الثقافي السوري بمونتريال صورة مشرفة الحقيقة انه عم تقوموا باعمال كتير مهمة بالنسبة للاجئين بالداخل وبالخارج. عطاتوا صورة للسوري قديش راقي ممكن تحكي لنا؟
انت بتعرفي هند انه الواردين الجدد السوريين لكندا هن بصدد الاندماج والتأقلم اليومي بالمجتمع الكندي. بتواجههم تحديات اجتماعية واقتصادية فواحدة من الشغلات اللي نحن منحب نعملها كمركز ثقافي انه منحاول ندعمهم لو اذا ما حسننا عن طريق الدراسة عن طريق الثقافة. فواحدة من المناسبات اللي عملناها ذيك السنة هي معرض رسم بالموزي دي ماتري ارتيزان بالفيل سان لوران، وكان فعلا عبارة عن جمعنا عن فنانين كنديين أو مقيمين هون سوريين بصدد يكونوا كنديين، وجبنا طلبنا منهم يشاركوا معنا بأعمالهم، وكان المعرض كتير كتير ناجح، وزارونا يعني كيف بقولوا شخصيات بارزة هم المجتمع الكندي، وهذا الشيء أولا يعني سمح للجالية هون أنه تعبر عن طريق الفن أنه بمكنونته وبثقافته وبالشيء اللي عندهم، وسمح كمان انه يصير مجال تحادث تواصل مع الزوار اللي اجوا. كان في لقمة فان فروماج، كان في مجال انه يصير
تعرفوا على بعضهم
كيف بيقولوا ريزوتاج انه يتعرفوا اكثر. سو هي بعتبرها انا كمان انه
طبعا هي صورة رائعة واندماج بين القادم المجتمعين. الجديد السوري،
وهذا الشيء كله ما بتحقق وما دعم المساهمين. أكيد بدنا نتشكرهم من كل قلبنا، كل أنواع المساهمين، المساهمين معنويا وماديا، الممولين النظاميين فينا نقول في عالم بشكل دوري
كل سنة أو كل شهر
نعم تدعمنا، مو كل شهر، كل مناسبة، نحن ما بتتعدى أكثر من مناسبتين يمكن ثلاثة بالسنة. دائما منلاقي صدد إيجابي أنه إيه تعاملنا معكم، شو عاملين هالسنة، نحن جاهزين. منهم بدي خص بالتشكر هي الموفمان دي جاردان، بالأخص كيس الفيرسان دي مونرويال الموجودة ببلدية مونرويال، هن الممول الأساسي للحفل اللي رح يكون هالأحد. وطبعا عندنا كتير سبونسورية بدهم يكونوا موجودين بالحفل، وبدنا نخصهم بالشكر بعدة طرق إن شاء الله. عنري
كيف بيتم التبرع؟ يعني إذا هلأ الناس اللي عم يسمعونا حبوا يتبرعوا، كيف بيقدروا بيتواصلوا معكم؟ وكيف
يعني يتبرعوا بعدة طرق، إما أنه يتواصلوا مع حدا مننا نحن كمجموعة، فيهم يعملوا شيك باسم المركز الثقافي، في منهم بيحبوا ياخذوا تاكس ريسيت، سو بينقوا وين لأنا جهة بدهم إما لمجيل أو للمجموعة الكندية اللي تشتغل على الأرض السورية. سو هن بيختاروا على هالأساس بيجيهم التاكس ريسيت، أو بشكل مباشر أثناء الحفل نحن عاملين مثل كمان
صندوق
اللي بيحب كمان يحط مساعدة عينية أو ممكن كمان بهالطريقة.
على الصفحة طبعا المركز الثقافي السوري اللي هي www.centreculturelsyrien.org فيهم فوتو، وفي هناك محل دونيت
كمان فيهم يبعثوا،
هي أسهل طريقة على الأغلب
أكيد، يعني بيتم التواصل بشكل أسهل هيك يعني أونلاين فيهم.
تمام،
بدعي كل المستمعين أنهم يدخلوا على الويب سايت تبع المركز الثقافي السوري ليطلعوا على الأنشطة الكتيرة اللي عم بتقوموا فيها، الحقيقة تشكروا عليها لأنه عم بتغطي عدد من الطلاب وعدد من الأشخاص اللي فعلا محتاجين، وأنتوا عم تتعاملوا بطريقة يعني راقية جدا لأنه تورجوا صورة السوري، سوري بيحب الدراسة، سوري متفوق، سوري بيقدم بيحب الفن وبيحب كل شيء انه صح اذا صحت له الفرصة. من انشطكم للجاي هلأ شو في شيء جديد هلأ؟ الحفل هذا
المعتمد وحطينا كل طاقتنا فيه، بس في عنا مثل كيف قولوا دعاية لنا انه نرجع ناخد حدثين ثلاثة عملناهم خلال سنة نرجع من عيدهم. حابين نعمل شركات هلا بعد ما قعدنا معهم، بس مثلا عندك السيرك الواز مثلا ممكن نعمل أمسية معهم، بس هي مشروع كيف قولوا فكرة مشروع، ما فينا نقول انه تم الاتفاق، يعني هي شغلة من الشغلات. بالمناسبات اللي نحن بنعيشها ببلادنا مثل رمضان أو غير أعياد كمان أو عيد الأم أو شيء، بنحاول كمان نعمل دائما مثل جمعة حلوة بقولوا يعملنا نقول أهل البيت، بس قد ما قدرنا عالم يجوا. طبعا كمان الربح منا كتير رمزي، بس هو أكتر مثل أنه نضل على تواصل مع متابعينا يعني على الريتم او على الانرجي اللي عم اشتغل فيها بالتمرين.
الله يعطيكم العافيه. شو التحديات اللي عم بتواجهوها بهالعمل؟ يعني صعب، ماشي سهل ابدا اللي عم تقوموا فيه، شو هي التحديات، شو الصعوبات اللي عم بتواجهوها؟
يمكن اهم شيء هو انه نلاقي متطوعين يقدروا يشتغلوا معنا ونقدر ننظم طبيعة الشغل. كلنا عنا شغل، شغل أساسي طبعا، يعني عايشين من وراء اجتماعاتنا كلها بتصير بالليل ولا بالويكند، الوقت منه سهل بصراحة. نحن ذاتنا يعني تعذبنا، صرنا 4 سنين حتى نقدر نلاقي طريقة عمل ناتجة وبتفيد ونقدر نعمل مشاريع مثل هالكونسرت. هاي يمكن أكبر مشكلة بس عم نتجاوزها، يعني هلا صرنا 4 سنين ونشكر الله صرنا عاملين كذا عمل ونشاط ناجح وبتخيل الأمور للأحسن، وكل مرة نحن بنعمل نشاط من هالنوع عم نتعرف على عالم جدد اللي عم يجوا عم يحضروا النشاطات تبعوتنا، عم بيكونوا interested يساهموا أكتر. شوي شوي عم نكبر مثل ما قالت سمار، يمكن بين 10 و14. نحن بدلشنا من 5 سنين كانوا بس 5 أشخاص
عم يشتغلوا. برافو عليكم، برافو،
بنشكر الله يعني. وهذا هو يمكن أهم صعوبة عملية حاليا.
إذا دعوة للكل اللي بيحب يشارك بعمل تطوعي مع المركز الثقافي السوري، أعمالكم متنوعة، أنشطكم مختلفة، اللي بيحب يتبرع كمان عن طريق الأونلاين بالتواصل معكم أو بالحفل يلي بده يكون يوم الأحد 17 شباط
الساعة 4.
تحكي لنا شوي عن برنامج الحفل.
نعم.
كيف رح يكون؟
بالبداية رح بيكون في عنا كيف بيقولوا المدخ دو سيريموني، بده يوجه الحفل يرحب كيف قولوا
بالحضور
وأهمهم
مين الشخصيات المهمة؟
عزمنا مسؤولين محليين، مسؤولين سياسيين أو ثقافيين، بس ولبونا بالسنوات السابقة ونقبل ونتأمل إنه يكون عددهم أكثر هالسنة، وصار عنا مثل تأكيد على حضور. فبتكون كلمة ترحيب فيهم، بتكون كلمة كمان عن المركز الثقافي السوري. وراها ببلش العزف مع الأوركستر، بدون يعملوا مقطوعتين، بعدين بيوقفوا الثالثة بعد الانترميشن بعد الفاصل.
الله يعطيكم العافية، يعني شغل متعوب عليه كتير. شو بتحبوا توجهوا كلمة بالنهاية؟ شو بدك تقولي؟
يعني بحب أقول إنه أنا فخورة بهالشغل اللي عم نعمله بالمجموعة اللي بشتغل معها. ياريت نتوسع، ياريت نكبر بكل المواطنين السوريين الموجودين هون، تنأسروا كنديين أصول سورية ونعترف بالجنسيتين ونفتخر بالجنسيتين. بس يعني شو بدي أقول إنه ياريت كمان لقي طريقة نساعد فيها أكتر وأكتر، إن كان العالم اللي حاب يتطور حاله هون أو العالم الموجود في سوريا.
باسيل، كيف ردة فعل الكنديين بالنسبة للأنشطة اللي عم بتقوموا فيها؟ كيف كانت؟
كتير إيجابية، كتير. يعني نحن
في تقدير لهالعمل وفي
طبعا جزء كبير من المصاري اللي عم نلمع بيجي من الكنديين ذاتهم. فرقة ماجيل بحد ذاتها هنين عم يشتغلوا بشكل تطوعي وبدون يشتغلوا مشان الهدف ذاته، يعني مشان يساعدوا السوريين بقلب سوريا وهون. الفرقة كلها هيك، والعزف اللي عم يصير سيفونيات كلاسيكية أجنبية. مشان هيك كتير من الحضور عم بيكون أجنبي كندي. إيجابي كتير بصراحة التفاعل معهم.
حلو حلو، يعني صورة عن جد، صورة بتورجوا صورة كتير حلوة عن السوريين، وحلو إنه الكنديين قدي عم بيشوفونا، بيتعرفوا على حضارتنا، بيتعرفوا على ثقافتنا، على اهتمامنا. كل الشكر لكم وكل التقدير والاحترام لهالعمل، لأنكم عم تعطوا مثل ما تفضلت باسيل إنه كل واحد عنده شغله، هذا عمل إضافي عم تسهروا عليه لحتى ينجح ويطلع بهالصورة. كمان سمر، شكرك كتير كبير إلك، وأكيد عندك مهام كبيرة عبد كرسي كل وقتك لل...
بتشكرك فعلا.
أهلا وسهلا فيكم,
أعطيتونا كيف قولوا الدعم المعنوي لحتى نعطي أكثر.
أهلا وسهلا فيكم, ودعوة لكل المستمعين يحضروا هالحفل اللي ريعوا رايح لعمل إنساني جدا, بده يكون يوم 17 شباط ببلاسيزار أوكي, ومن الساعة 4 بعد الظهر. وأكيد مشاركتكم رح يعني مثل ما بيقول حتى لو مبلغ صغير بيسند شيء كتير. أهلا وسهلا فيكم, منفتخر بكل أعمالكم التطوعية ويعطيكم ألف عافية.
شكرا شكرا لك.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين, الفقرة القادمة الفقرة الثقافية مع زميلنا ناهد, رحلة مع كلمة سماء العربية. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
الخير أعزائي المستمعين, مثل العادة الفقرة الثقافية فقرة غنية وبتعطينا دايما معلومات جديدة لتغني معلوماتنا, ومثل العادة رح يكون معنا الدكتور ناهد كوسا اللي ما بكل ولا بمل لحتى يجيب لنا موضوع مشوق ومعلومة ممتعة عن أشياء ما بتخطر على بالنا. ونظرا لسوء الأحوال الجوية وبسبب الثلوج المتراكمة ما قدر زميلنا ناهد يوصل للاستوديو, فلذلك رح يكون معنا على التليفون. مساء الخير ناهد.
مساء الخير سميرة, مساء الخير مستمعينا الكرام.
ناهد، موضوعنا اليوم رح يكون عن السماء. يعني فعلا كلمة منفكر انه هي بديهية، كلمة سماء منرددها كل يوم وشفناها بكل الكتب الدينية. هلأ رح اترك لك انت الكلمة لقلك ناهد لتحكي لنا عن كلمة سماء ومعناها.
هلأ اذا حكينا عن السماء، شو هي السماء؟ هي بالنسبة للي نحن واقفين على سطح الارض وعم نطلع الى ما فوق سطح الأرض، هي بتمثل إن الغلاف الجوي الممتد من نظرنا إلى اللانهاية في الفضاء الخارجي. هالفضاء وكل ما يضمه من غيوم، نجوم، كواكب ومجرات، وكل ما بتحرك فيه من طيور وأشكال الغيوم إلى آخره، كنا نسميه القبة السماوية. لأنه إذا منطلع بالأفق أحيانا منلاحظ كأني في نصف قوس، وهذا نصف القوس بتمثل غالبا في قوس وقزح وبعد المطر. فهي هالقبة، القبة السماوية اللي هي اللي كانوا يتصوروها أنه القبة التي تغطي كوكب الأرض. هلأ هالقبة كانت ولا تزال إلى اليوم الشغل الشاغل وسر الإنسان، سر ما يعني ما كتير الإنسان قدر يفسره. فكتب فيها أساطير وخلق منا آلهة وأدخل مجبر، يعني ماذا نقدر نقول، أنه أنزلت عليه بقدر ما هي أجبر بالإنسان بإدخاله إلى الديانات والمعتقدات. لأن كل شيء بيجينا نحن للأرض بيجينا من السماء، يعني سواء الماء، سواء الهواء، سواء الشمس، سواء الإنارة في الليل أو النهار.
يعني بس نحن هلأ طبعا ناهد ما رح ندخل بتفاصيل الأرض، يعني كيف شكلها، كروي مبسط وإلى آخره. حديثنا اليوم رح يكون عن هالقبة اللي منشوفها فوق راسنا.
طبعا مثل ما تفضلتي رحينا نحكي بس عن السماء، مثل ما قلت، إما تصوروها بشكل قبة نصف كروية أو بشكل سقف. كانوا يعتقدوا أنه هي سقف مثل مسطح يوازي الأرض وبيغطيها، وتخيل البعض كستارة مثل نوع من البرداية مشدودة من كل الأطراف، الأربع أطراف إلى آخره، اللي شادينا هنن آلهة السماء. ومنا من هالستارة بتدل النجوم وبتسبح فيها الغيوم وتحلق الطيور في هالغلاف الجوي ما بين الأرض وهالستارة أو السقف، وعليها تسقط المذنبات ومنشوف كل هالإضاءات في الكواكب. طبعا الشمسية كانت يعتبروها هي موجودة في هالقبة السماوية لتعطينا الدفء وتعطينا الإنارة في النهار، ونفس الشيء القمر في الليل. ومننا مثل ما قلنا قبل شوي بيجينا الهواء، بيجينا المطر، ومنهم بينبت العشب وتثمر الأشجار وتمثل جنة. يعني كل شيء بيصير على الأرض هو اللي بيجينا من السماء، وعلى أساسها فهي تمثل أو تعطينا على الأرض ما يسمى جنة، ولذلك أطلق عليها الجنة.
إذن كلمة سماء نحن ناهد أكيد ربطناها بكلمة جنة، مثل ما نوهنا من قبل بأنه بكل الأديان السماوية السماء والجنة مرتبطين ببعضهم. يعني هلأ رح أخليك أنا كمان تسترسل أكثر بمفهوم الجنة بالأديان.
نحن وقت منقول جنة، الجنة معناتها السماء، يعني الجنة هي ما وراء الحياة الأخرى، وكل الاعتقادات بتقول أنه هي في السماء. فوقت منقول الجنة هي كلمة من جنان، والجنان كانت منسوبة إلى جنان عدن في اليمن. فنحن وقت منقول جنة هي غير الجنة اللي نقصد فيها ما وراء الحياة الدنيوية، لأنه جنان عدن كان فيها من الحدائق الغناء والثمار والخضار وإلى آخره. ويقال في المعتقدات القديمة أنه كانت ملائكة السماء تحرس هذه الجنان، جنان عدن، وعلى أساسها تسكى شجرة الحياة، والملائكة التي كانت تحرس شجرة الحياة لأنه فيها سر الحياة وسر الكون، وأنه الإله الخالق ما بيريد الناس الساكنين في الحدائق الجنات أو جنان عدن يعرفوا سر الحياة اللي هي نازلة بالأصل من السماء مثل ما قلت المطر والهواء والشمس والدفء إلى آخره.
كيف انذكرت السماء بأي تحت أي تعبير بالعهد القديم بالتوراة؟
هلا الموضوع طبعا بيطول كتير، ولكن في كل المعتقدات والأديان بغض النظر، دايما بقول وقت نكون عم نحكي موضوع ثقافي تاريخي ما بقصد فيه نهائيا المس بالإيمان أو بالمعتقدات، ولكن عم نحكي أشياء تاريخية. بكل المعتقدات كانوا يخافوا أنه غضب الآلهة تسقط على الأرض، وبالتالي أنه السماء تنزل على الأرض. والأمثلة الشعبية كثيرة مثل ما بقولوا أحيانا أنه حتى الأرض السماء طبقت على الأرض إلى آخره. بالتوراة بنشوف كلمة سماء، السماء العربية اللي نحن نحكي فيها منلاقيها بالكتب القديمة في العهد القديم، بيقولوا شما وشمايم من شمايين، اللي هي تتحدث عن الجنة أو عن الغلاف الجوي الخارجي السماء. وهي بيعتبروها هالقبة السماوية بيعتبروها هي مقام الآلهة والملائكة، وفي معظم المعتقدات هي مقام السماء هي مقام الصالحين والصالحات للأرواح البشرية ما بعد الموت، هي اللي راحة تسكن السماء. وحتى في كتاب الرسائل تبع القديس بولس بيقول أنه المسيح رفع إلى السماء الثالثة، وهون منبلش منشوف أنه حتى السماء إلى طبقات ثانية وثالثة إلى آخره، وما هو ما يطلق عليه في اللغة العربية الفردوس الأعلى. الفردوس هو الجنة هي السماء، ولكن الفردوس الأعلى. في التوراة وكل ما سبق من حضارات قديمة سواء بابلية سواء آشورية أو كلدانية أو حتى فرعونية، نجد أن الرقم 7 هو رقم مقدس، وخصصنا حلقة عن هالموضوع. فالله خلق الكون في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، وفي معبد سليمان في شموع 7 تبقى دائما مضاءة، والمعبد هو بحد ذاته بني في 7 سنين. ونتحدث أيضا عن الخطايا 7 والأسرار 7، وهو طبعا ما عرفته مثل ما قلت على أيام الفراعنة.
هون منجي أكيد يعني كل الحضارات أخذت من بعضها، بس كل شعب كان عنده مفهوم خاص للسماء، مثلا عند المصريين القدماء عندهم مفهوم خاص، عند اليونانيين والصينيين والبوذيين. رح أتركك تحكي لنا عن كل واحد منهم ناهد.
عن كل واحد شوي صعب، رايحين مثل ما بقولوا نحلق نعمل دورة سريعة
بالطيارة.
المصريين وهن نحن نسميهم الأقباط، وهن غير الأقباط اللي نحن بنحكي عنهم حاليا أو أقباط المسيحيين. الأقباط هن سكان مصر الأصليين، إيجيبتو جيبتو من قبطي، من جيبتو من إيجيبتو من اليونانية، هن سكان مصر الأصليين من 6000 سنة من وقتنا الحالي. والسماء كانت عند الأقباط سكان مصر القدماء، السماء كانت عندهم عبارة عن سقف. وحتى في الكتابة الهيروغليفية الإلهة نوت تمثل إلهة السماء، وبتعيش النجوم من خلال هالإلهة، كانت ترسم بشكل سقف مثل سقف بيت. بالهيروغليفية برسموها بشكل سقف البيت العادي المبسط، ويقابلها أختها جوب اللي هي إلهة الأرض. إذا الأرض من تحت والسماء من فوق بشكل سقف. طبعا أبوهم هو شو إله الهواء، وأمهم تفنوت اللي هي إلهة المطر. وهيك منشوف أنه الأرض وما حواليها عبارة عن هواء ومطر وسقف فيه النجوم والكواكب. عند اليونانيين طبعا، وعلى هالموضوع حطيت صورة للإلهة نوت اللي هي بتشكل سقف، موجودة بصفحتنا صفحة ليالي يمال الشام على الفيسبوك، وممكن تشوفوها أيضا على موقعنا على الانترنت ليالي يمال الشام يا شام دوت سي اي. بتشوفوا كمان هالرسوم. عند اليونانيين كان زيوس أو زيوس بالعربي نحن نسميه هو إله السماء وحامية، وجوبيتر هو إله السماوات. إذن هون عم ننتقل من سماء إلى سماوات بالجمع. وديوس اللي هي بتعني بالهندو أوروبية، هي من اللاتينية أصلا هندو أوروبية، بتعطي اسم ديو. ديو اللي هو ديو، ديوس، ديوس اللي نحن منقول عليه الله. والله ديو بالفرنسي ديو هو أب السماء في اللغة اللاتينية، كمان بيعيش في السماء. باللغة الصينية أيضا كمان تمثل السماء عبارة عن سقف، ويطلق على إله، إله السقف أو القبة السماوية تيان أو تيان، هو الإله اللي بيغطي الأرض وبحميها. أما إله السماء وكبير الآلهة، يعني ما هو ما فوق القبة السماوية بيغطي كل الآلهة الموجودين في السماء، بسموه تشانغ دي. طبعا وفي البوذية كمان هناك نقدر نلاقي عدة سماوات، ولكن السماء في البوذية تختلف بمفهومها عن السماء عنا بالديانات التوحيدية. فبالبوذية مثل الهندوسية والكونفوشيوسية بيعتقدوا بالتقمص، والتقمص هو تحرر الروح بعد الموت عن الجسد، وبتنتقل هالروح إلى طبقات عليا. كل روح بتنتقل إلى طبقة مختلفة حسب الأعمال الصالحة لكل شخص أو لكل حي، لأنه هنن حتى الأحياء الأخرى من حيوانات ونباتات ممكن أيضا أن تتقمص في أحياء أخرى،
أو روح الإنسان ممكن تروح تتقمص بجسد حيوان،
بأي كائن حي آخر. فإما الروح بس ما انفصلت عن الجسد، إما تتقمص في مادة حية أخرى، وإما ترتقي إلى الطبقات العليا في السماء حسب الطبقات الصالحين. ولكن بهالحالة ما صار في تقمص، صارت انتقلت إلى السماء إلى جوار ربها مثل ما منقول، ولكن لا تتحد مع الخالق.
يعني تقريبا كل الأديان عندهم نفس الفكرة أنه الروح بتطلع على هالسماء هاي. هلأ وصلنا للغة العربية، اللغة العربية نحن بنعرف أنه غنية كتير، واللي دايما بنلاقي فيها عدة أسماء للشيء الواحد، وهذا طبعا لما يختص بوضع هالشيء وبظروفه اللي هو موجود فيها. أكيد رح تعطينا فكرة واسعة عن
تعقيبا على كلامك سميرة، مثل ما أنت قلتي، نحن واقفين على سطح الأرض ما عنا شيء محل لتروح فيه الروح إلى مكان آخر إلا فوق، ما في عنا غير محل. دايما كل ما يأتي من قدرة وقوة وسلطة وجبروت هو من السماء. وفي تخيل الإنسان وتصوره ما تحت الأرض هو الجحيم، وكل ما يأتي من فوق هو النعيم أو الآلهة. في اللغة العربية نحكي دايما في سبع سماوات، وطبعا هي مستمدة من القديم، يعني حتى إذا رجعنا إلى 800 سنة من قبل الميلاد في كتاب أشعياء نحكي عن سماوات متعددة. في اللغة العربية عنا سبع سماوات، عنا السماء الأولى وهي الدنيا الأقرب إلى الأرض، وتسمى رقيع، وهي مؤلفة من دخان ويحدث فيها الرعد. أما السماء الثانية الأعلى وتسمى قيدوم، وهي من لون النحاس. طبعا هذا مثل ما لقيته أنا مكتوب في اللغات بالمراجع العربية، تسمى وهي من لون النحاس. طبعا النحاس ليس النحاس الأزرق، النحاس الأصفر أو اللامع، وإنما الأزرق المصفر أو المغدر اللي منشوفه من المتأكسد من النحاس. السماء الثالثة هي الماروم، وقالوا عنها الماعون، وهي على لون النور، يعني لا ترى ولكنها مشكلة من نور. السماء الرابعة هي أرفلون، وقالوا عنها فيلون، وهي على لون الفضة البيضاء، فضة لامعة بيضاء. والخامسة تسمى هيفوف، وقالوا عنها طفطاف، وهي بلون الذهب، يعني اللون الأصفر اللميع. والسادسة بسموها عروس أو عروس مع الألف، وهي ياقوتة خضراء، ياقوت من الحجر الثمين النادر. والسابعة عجماء، وهي درة بيضاء. طبعا هالألوان ممكن نفسرهم فيزيائيا، لأنه السماء خلال النهار وخاصة عند الغروب منلاقي كيف تتغير الألوان من الأورانج، الأصفر، البرتقالي، الأسود، البنفسجي إلى آخره. طبعا هي انعكاس للطبقات الجو واختلاف طول الموجة وتبدل الحرارة ودرجات الرطوبة إلى آخره في الغلاف الجوي، وهذا اللي بيخلينا نشوفها أحيانا حمراء، أحيانا نشوفها صفراء، وأحيانا مثل ما جاءت التسميات باللغة العربية بلون الذهب أو بلون الأخضر أو بلون الفضة أو بلون الأزرق المصفر.
يعني هلأ أخذنا فكرة مثلا عن وجود كلمة سماء باللغة العربية، ولكن مثل ما حكيت من قبل أنه في أكيد إلى عدة أسماء لها السماء.
الأسماء طبعا تجي مثل ما حكينا من صفاتها، تسمى سقف لأنه هي سقف الأرض، أو بسموها السقف المرفوع لأنه كان يعتقد أن السماء مرفوعة على أعمدة ومستندة إلى أعمدة ليبقى المسافة بين الأرض والسماء. كمان يسموها الصفيح لأنه هي عبارة عن صفحة أو عبارة عن ستارة مثل ما حكينا مرفوعة فوق سطح الأرض، أو كانوا يسموها الكحلة أو الكحل من اللون الأسود لأنه بتكون السماء مسودة خاصة عند الغروب أو ما بعد الغروب في الليل، وبسموها العلياء، واضح العلياء هي من العلو. وتسمى الجرباء، والجرباء نحن بنقول عكس الأرض هو السماء، وعكس الجرباء هي الترباء. الجرباء هي السماء والترباء هي الأرض. وتسمى أيضا العجوز، ما لقيت إلا مرادفة للعجوز. وتسمى أيضا الخضراء، والخضراء طبعا مثل ما قلنا من أسماء القيدوم من لون النحاس الأزرق المصفر أو المائل إلى الخضار أو من الياقوتة الخضراء. وتسمى الزرقاء وهو الأقرب إلى المنطق والأقرب إلى عيوننا الحالية، مثل ما بيقولوا السماء زرقاء.
مثل ما حكينا أنه طبعا بالنسبة لكل الأديان أنه الأرواح كلها بتطلع على السماء، ونعرف كمان أنه الملائكة إذا بتنزل من السماء بتنزل وبتطلع، يعني بتنزل من السماء وبتطلع على السماء. فأكيد في عنا مثل ما ذكرت عدة سماوات، و ملائكة ذكروا إن كان بالأديان أو بالتاريخ، فيك تحكي لنا شوي عنه؟
تماما. أنا بشان أفصل بين الأديان والمعتقدات القديمة، لأنه طالما عم نحكي عن السماء لازم نتحدث عن مخلوقات تطير بين السماء والأرض. قلنا الغلاف الجوي أو السماء هي السقف، وعنا الأرض اللي منعيش عليها. طيب ما يحدث بين الآلهة في السماء والأشخاص الموجودين أو العايشين على الأرض؟ نتحدث عن بالتعريف مثل ما قلت التاريخ الأسطوري لا الديني عن الملائكة، وهي مزيج، يعني مزج الإنسان بين الآلهة في السماء والإنسان أو الآلهة على الأرض. والآلهة على الأرض هن ناس، هن كانوا مثل ملوك، ف ليعطوا للملك جبروت وليعطوا لآلهتهم اللي على الأرض يعطوها قوة، فكانوا يمثلوها بالثور أو الأسد، وليعطوها نوع من الألوهة وجبروتة مستمد من السماء، فكانوا يربطوها بالأجنحة كجناح أجنحة النسر أو أجنحة الطائر. وبذلك ربطوا السماء والأرض بكائنات حية على الأرض ولها أجنحة من الكائنات السماء. فالملاك في التاريخ مثل ما قلت قبل شوي هو إله، ولكن قوي، فبيمثلوه بثور أو أسد، ما بيمثلوه برأس الملك أو الفرعون. ومجنح لأنه بيقدر بيطيب، بيوصل رسالة السماء إلى الأرض أو رسالة الأرض إلى السماء. هالتماثيل أو الرسوم كانت موجودة ولا تزال إلى اليوم على مداخل المعابد القديمة، ونشوفها كمان في مقدمة الهياكل. و تسمية حتى الملائكة، التسمية جاية من الآشورية والكلدانية ومنها انتقلت إلى الديانات. فالمعتقدات القديمة هي اللي عطت الديانات، ومنها دخلت اليهودية وبالتالي دخلت المسيحية والإسلام. بعطي مثال للناس اللي قاعدين على الانترنت او بيتابعوا مثل ما بقولوا على جوجل الابحاث، بس روحوا شوفوا كلمة الشاروبيم والساروفين اللي معروفة كتير وتنذكر كتير. الشاروبيم هي من الآشورية، والآشورية عم نحكي يعني ما قبل المسيحية واليهودية بزمان، هي الثور المجنح. وأصبح فيما بعد هالشاروبيم أصبحت التسمية تنسب إلى الملاك الصغير اللي منشوفه هلأ بالفالنتاين ومنشوفه بسان فالنتاين بهالعيد، ولد صغير أو مثل نوع من الملائكة الصغار بشكل بيبي وله جناحين. وكمان عنا الصاروفين، الصاروفين هي الملائكة ذوي الأجنحة الستة، إلهم جناحين في الظهر وإلهم جناحين في الصدر وإلهم جناحين على اليمين وعلى اليسار. وبالأصل هي كلمة فرعونية، شفنا الشاروبين كلمة آشورية، أما الصاروفين فهي كلمة فرعونية وتعني مضرمين نار، هنن اللي بقوا جنب عرش الملك أو عرش الفرعون وبيشعلوا النار ليبعدوا الخطر عن الملك.
هدول اللي عندهم ست أجنحة يعني؟
الأجنحة الستة طبعا، لا
هدول أسرع
طبعا، لا وجود لا للأجنحة الاثنين ولا للأجنحة الستة مثل ما قلنا عم نحكي من أيام
3000
سنة وإلى آخره. طبعا مع احترام لكل الأديان عم بحكي مثل ما قلت الموضوع تاريخي. فهن كانوا موجودين الصاروفين، حتى بالكنيسة بيقولوا الصاروفين ذوي الأجنحة الستة إلى اليوم، مع طبعا يرمز لهم في أيام فرعون بالحياة وهن بيحموا عرش الإله أو عرش الفرعون. ذكرت أسماء أخرى للملائكة، الملائكة أو مسمين احنا الملك أو الملاك،
ملاك
هي من مل أك، وتعني باللغات السامية القديمة الرسول، هو من ينقل الرسالة من السماء إلى الأرض أو بالعكس. ومنها أجت اللاتينية أو اليونانية الأنج، نحن منقول أنج ملاك أو رسول مال أك أو ملك أو ملاك. طبعا لهال الملائكة مثل ما بيقولوا هي من نور غير مرئية وبتطير وبتتحدث، فإذا أن نور غير مرئية وتطير وتتحدث وتنقل الرسائل خاصة من الآلهة إلى الأرض عن طريق الأنبياء، التسميات كتيرة، من أشهرها عنا ميخائيل، الملاك ميخائيل. ميخائيل إذا أخذنا إيل اللي هي إل أو إي إل هي تعني الإله، فميخائيل تعني المشابه لله. وإذا أخذنا جبرائيل هو جبرائيل يعني جبروت الإله أو جبروت الله. وإذا أخذنا رفائيل هو شفى الله أو شفاء الله. إذا ميخائيل وجبرائيل ورفائيل اللي هن من نور هن رؤساء الملائكة ومعروفين إلى اليوم في الكنيسة، هن ثلاثة من سبع ملائكة معروفين يحيطون بعرش الإله حسب الاعتقادات في التوراة وفي الإنجيل في الديانة المسيحية. هالملائكة الملأك ملاك اللي انتقلت إلى العربية هي بالأصل باللغة الكلدانية القديمة هي مخلوقات، تعني مخلوقات طيبة المعشر حاملة الفرح والسعادة، وتحمي مخلوقات الأرض من كل مكروه. مشان هيك منقول دايما
على كتفه ملاك،
الملاك بحمينا والملاك بحرسنا إلى آخره. وحتى وقت أنا كنت صغير بتذكر أنه كانوا يقولون على كتفك اليمين شيء
في
ملاك اليمين
حارس.
ملاك الحارس، وعلى كتفك اليسار ملاك الشر اللي هو ملاك الشر يعني المو منيح. ولذلك نازل نكتب بإيد اليمين لأنه على كتفنا اليمين هو الملاك الحارس. طبعا عم بقول أنا بس ما الجيل جيلنا والجيل اللي سبقنا كلهم عند هالمعلومات. وحتى أنهي على ذكر رافائيل، المذكر رافائيل هو المذكر والمؤنث هو راشائيل. راشيل هي المؤنث لكلمة رافائيل. وبنهي موضوعي بعزرائيل، فعزرائيل هو كمان ملاك لأنه من الملائكة، في منهم مثل ما قلنا ملائكة الخير وفي ملائكة الشر. عزرائيل اللي هو أزرائيل هو ملاك الموت، بيسموه نازع الأرواح أو نحن بنسميه قباض الأرواح، بيساعد الله، الله بيبعته لعنا لينزع روح الإنسان منه ويعتقد به، أيضا يعتقد به بهل عزرائيل بيعتقدوا فيه أيضا بعض البوذيين والفيخ.
بالحقيقة اللقاء كان ممتع جدا معك ناهد، بنتشكرك على هالمعلومات الحلوة والقيمة. بتحب تضيف شيء قبل ما؟
لا، أنا كل مرة بقول أنه المعلومات اللي نعطيهم هن رؤوس الأقلام، الموضوع
أوسع بكثير طبعا،
طويل جدا، فنحن بنعطي رؤوس الأقلام، نفتح مثل ما بقولوا الفضول للشخص اللي عم يسمع ليبحث أكثر عن ميخائيل، جبرائيل، رافائيل، عزرائيل، راشائيل إلى آخره، وعن الشاروبيم والساروفيم والقبة السماوية وكيف كانت السماء وكيف كانت محمولة الأرض قبل ما نعرف أنه الأرض هي عبارة عن كوكب صغير جدا من مئات الملايين من الكواكب الأخرى، واللي بتشكل واحدة من ملايين المجرات اللي عم تسبح فيها القبة السماوية الكبيرة.
نتشكرك ناهد، بالحقيقة السماء حلوة كيف ما كانت، هي الحافة اللي عم يغطينا ويحمينا من كوارث الفضاء، ولما منطلب أي أمنية منطلبها من السماء ونحن رافعين راسنا. بمناسبة عيد الحب بتمنى لكم أعزائي أنه تحققوا كل أمنياتكم أنتوا وأحبائكم، وكل عيد حب وأنتوا بخير. لا تتركونا فاصل صغير ونرجع لكم مع زميلنا سامي هلال كنوز من الشرق، واليوم رح تكون عنوان الفقرة ومضات حب مع كوكب الشرق أم كلثوم.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، وللبيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80-30 شارع دو لاتور على 514-382-77-99.
مساء الخير، كنوز من الشرق اليوم بعنوان ومضاد حب مع كوكب الشرق أم كلثوم. تقول أم كلثوم في حوار نادر لها: أعظم حب في حياتي هو الحب مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعائلة، الحب للوطن، الحب للأصدقاء، الحب مش لحاجة واحدة أبدا. فغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا شوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كلمات قصيدة أغدا ألقاك للشاعر السوداني الهادي آدم، ووراء هذه القصيدة العديد من الروايات، منها أن الهادي آدم كان يدرس بجامعة القاهرة وعاش قصة حب مع فتاة مصرية تقدم للزواج منها لكن طلبه قوبل بالرفض من والدها، وعاد لبلده حزينا لكنه فوجئ بعد ذلك بجواب من حبيبته تخبره أن والدها قد وافق على الزواج، لذلك كتب أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. أغدا ألقاك، كلمات الهادي آدم، ألحان محمد عبد الوهاب على مقام العجام 1971.
أغدا ألقاك وأرجوه اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أذهب. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أذهب.
خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعيني ما جا فيها النوم يمسهرني. كلمات الشاعر أحمد رامي، والذي عرف بحبه لأم كلثوم، ويحكى أن سبب كتابة هذه الكلمات هي أنه جلس في منزله لفترة طويلة بسبب وعكة صحية، وأثناء هذه الفترة لم تسأل عنه كوكب الشرق، لذلك كتب لها ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. يمسهرني، كلمات أحمد رامي، ألحان سيد مكاوي على مقام الراست 1972.
خطرتش على بالك يوم تسأل عني
بإيه أنت جاي تقول عليه. هذه الجملة هي رد فراشة السينما الراحلة سامية جمال على طلب الموسيقار بيه حمدي بالزواج منها، والتي واجهته بسخرية قائلة: حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه. ومن هنا أوحى هذا الموقف لبيه حمدي بالطلب من الشاعر عبد الوهاب محمد لكتابة أغنية حبي إيه، ولحنها بعد ذلك بليغ. حبي إيه 1960.
حبيه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. حبيه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه. لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي
حبي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. كلمات الشاعر إبراهيم ناجي وغنتها أم كلثوم، ويحكى أن سبب هذه القصيدة أن إبراهيم ناجي كتبها في حب صباه، وغادر ناجي لدراسة الطب، وعندما عاد علم أن حبيبته قد تزوجت. وفي إحدى الليالي سمع طرقا شديدا على باب منزله، ليتبين أن الطارق كان رجلا يريد طبيبا لمساعدة زوجته التي كانت في حالة ولادة معثرة. فأخذ ناجي إلى منزله، وعند اقترابه منها تعرف على حبيبته، عالجها وتمت الولادة بسلام، وكتب قصيدة الأطلال من بعدها. هذا وقد بدل السنباطي بعضا من كلمات هذه القصيدة: يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، وكانت في الأصل يا فؤادي رحم الله الهوى. الأطلال، كلمات إبراهيم ناجي، الحان رياض السنباطي، على مقام السيجا، 1966.
أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادى تمتد نحوي كأس من خلال الموج مدت لغريب وبريق يطمع
جديت لي حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح حرام عليك خليه غافل عن اللي راح كلمات أحمد رامي والذي ظل يحب أم كلثوم من طرف واحد وعندما سمعتها زوجته ظنت أن رامي عاد لحب أم كلثوم من جديد فدبت الغيرة في قلبها لكن رامي حاول أن يقنعها أنها كلمات أغنية وليس أكثر من ذلك جددت حبك لي كلمات أحمد رامي الحان رياض الصنباطي
1952 جددت حبك لي بعد
محروم
حصل سوء تفاهم بين أم كلثوم وأحمد رامي، الأمر الذي أدى إلى قطيعة مؤقتة بينهما. ذات يوم رن هاتف منزل أحمد رامي وكانت أم كلثوم على الخط، وطلبت من رامي الحضور إلى طرفها بالغد. طار أحمد رامي من الفرح، لم يكن مصدقا من أنه سيقابلها في اليوم التالي، وليسدى الستار على الخصام معلنا ولادة أغنية رأى الحبيب. ولا يزال المقطع الشهير بهذه الأغنية والذي يقول من كتر شوقي سبقت عمري، يوحي للسامع وحتى بعد مرور عشرات السنين بما قصده أحمد رامي. ونجح محمد قصبجي بالتعبير عن الصورة الشعرية وبأفضل أسلوب. تعتبر هذه الأغنية من كلاسيكيات الموسيقى العربية. رأى الحبيب. ننهي لقاء اليوم مع أغنية أنساك، كلمات مأمون الشناوي وإلحان بليغ حمدي على مقام الرست. أنساك عام 1962. كان معكم سامي هلال، تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
قلت معايا أجمل حكاية في العمر.
العمر كله خلك معايا أجمل حكاية العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب أمي
It's